بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الإمام الجوزي رحمة الله عليه: خلقت لي همة عالية تطلب الغايات، بلغت 60 ما بلغت ما أملت، فأخذت أسأل الله تطويل العمر، هكذا تطويل العمر، وقد عاش 89 سنة، وتقوية البدن وبلوغ الآمال، فأنكرت علي العادات وقالت: ما جرت العادة بما تطلب؟ فقلت: إنما أطلب من قادر على تجاوز العادات، لأنه يطلب تطويل العمر وتقوية البدن وبلوغ الأمل، وهذا مما لا يتحصل عادة. قال: ونظرت إلى علو همتي فرأيت عجبا، وذلك أنني أروم من العلم ما أتيقن أني لا أصل إليه، لأنني أحب نيل كل العلوم على اختلاف فنونها، وأريد استقصاء كل فن، وهذا أمر يعجز العمر عن بعضه، فإن عرض لي ذو همة في فن فقد بلغ منتهاه ورأيته ناقصا في غيره، فلا أعد همته تامة، مثل المحدث فاته الفقه والفقيه فاته علم الحديث، فلا أرى الرضا بنقصان من العلوم إلا حادثا من نقصان الهمة. ثم إني أروم نهاية العمل بالعلم، فأتوق إلى ورع بشر الحافي وزهادة معروف الكرخي، وهذا مع مطالعة التصانيف وإفادة الخلق ومعاشرتهم بعيد جدا. ثم إني أروم الغنى عن الخلق، وأستشرق الإفضال عليهم، والاشتغال بالعلم مانع من الكسب وقبول المنن مما تأباه الهمة العالية. ثم إني أتوق إلى طلب الأولاد، كما أتوق إلى تحقيق التصانيف، ليبقى الخلفان نائبين عني بعد التلف، وفي طلب ذلك ما فيه من شغل القلب المحب للتفرد. ثم إني أروم الاستمتاع بالمستحسنات، وفي ذلك امتناع من جهة قلة المال، ثم لو حصل فرط جمع الهمة. وكذلك أطلب لبدني ما يصلحه من المطاعم والمشارب، فإنه متعود للترفه واللطف، وفي قلة المال مانع، وكل ذلك جمع بين الضاد. عقدها عقدة بعروة وثقة رحمة الله عليه. ولقد رأيت أقواما يصفون علو هممهم، فتأملتها فإذا بها في فن واحد، ولا يبالون بالنقص فيما هو أهم. قال الرضي: ولكل جسم في النحول بلية، وبلاء جسمي من تفاوت همتي، ولكل جسم في النحول بلية، وبلاء جسمي من تفاوت همتي. فنظرت فإذا غاية أمله الإمارة، يعني كان شريف الرضي ينحل جسده علو همته في أمر يتعلق بالملك. وكان أبو مسلم الخراساني في حال شبيبته يعني في شبابه لا يكاد ينام، فقيل له في ذلك فقال: ذهن صاف وهم بعيد ونفس تتوق إلى معالي الأمور مع عيش كعيش الهمج الرعاء. يقول إن أبا مسلم الخراساني صاحب الدعوة كما يقولون عنه في حال شبابه كان لا يكاد ينام، فلما قيل له لما لا تنام قال: ذهن صاف وهم بعيد ونفس تتوق إلى معالي الأمور مع عيش كعيش الهمج الرعاع. فلما تفاوتت الأمور عنده على هذا النحو لم يكد ينام. قيل: فما الذي يبرد غليلك؟ قال: الظفر بالملك. قيل: فاطلب. قال: لا يطلب إلا بالأهواء. قيل: فرك بالأهواء. قال: العقل مانع. قيل: فما تصنع؟ قال: سأجعل من عقلي جهلا وأحاول به خطرا لا ينال إلا بالجهل، وأدبر بالعقل ما لا يحفظ إلا به، فإن الخمول أخو العدم. يعني إذا لم تكن للإنسان همة دافعة حافزة ولم يكن له هدف لا ينال إلا على جسر من التعب، فرضي بالخمول فقد رضي بالعدم، فالخمول أخو العدم. قال ابن الجوزي عليه الرحمة: فنظرت إلى حال هذا المسكين، فإذا هو قد ضيع أهم المهمات وهو جانب الآخرة، وانتصب في طلب الولايات، فكم فتك وقتل، ومعلوم من هو أبو مسلم الخراساني، حتى نال بعض مراده من لذات الدنيا، ثم لم يتنعم في ذلك غير 8 سنين، ثم اغتيل ونسي تدبير العقل فقتل ومضى إلى الآخرة على أقدح حال. يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه: فأين أنا وما وصفته من حال من كانت غاية همته الدنيا، وأنا لا أحب أن يخدش حصول شيء من الدنيا وجه ديني بسبب، لا أريد ولا أحب أن يخدش حصول شيء من الدنيا وجه ديني بسبب، ولا أن يؤثر في علمي ولا في عقلي، فواقلقي من طلب قيام الليل وتحقيق الورع مع إعادة العلم وشغل القلب بالتصنيف وتحصيل ما يلائم البدن من المطاعم، وواسفي على ما يفوتني من المناجات في الخلوة مع ملاقات الناس وتعليمهم، ويا كدر الورع مع طلب ما لا بد منه للعائلة، غير أني قد استسلمت لتعذيبي، ولعل تهذيبي في تعذيبي، لأن علو الهمة إنما هو لطلب المعالي المقربة إلى الحق عز وجل، وربما كانت الحيرة في الطلب دليلا إلى المقصود، وها أنا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس في غير فائدة، فإن بلغ همي مراده وإلا فنية المؤمن أبلغ من عمله. وكانت له حيلة عظيمة في الحفاظ على الوقت رحمة الله عليه. يقول: إنه كان متحببا إلى الناس وكانوا يحبونه ويزورونه، فإذا زاروه ضيعت عليه أوقات عمره. يقول: فكنت أعد لهؤلاء الكاغدة يعني الأوراق وسكين الأوراق من أجل أن يسووها، وكذلك أعد لهم الأقلام لبريها، فمتى ما جاءوا قدمت لهم ذلك فأخذوا فيه مسرعين رحمة الله عليه. يقول: واللذات كلها حاصلة بين حسي وعقلي، اللذات جميعها بين هذين، بين الحسي والعقلي، فنهاية اللذات الحسية وأعلاها النكاح، وغاية اللذات العقلية العلم، فمن حصلت له الغايتان في الدنيا فقد نال النهاية. وأنا أرشد الطالب إلى أعلى المطلوبين،
غير أن للطالب المرزوق علامة، وهو أن يكون مرزوقا علو الهمة، وهذه الهمة تولد مع الطفل، فتراه في زمن طفولته يطلب معالي الأمور، كما يروى في الحديث أنه كان لعبد المطلب مفرش في الحجر، يعني بجوار الكعبة المعظمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وهو طفل فيجلس عليه، فيقول عبد المطلب: إن لابني هذا شأن، صلى الله عليه وسلم، لأن مكان عبد المطلب المسوى له عند الحجر الأسود كان لا يجلس عليه أحد من بنيه ولا من قريش، هذا مكان عبد المطلب، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو طفل، فكان يأتي فيجلس في مجلس عبد المطلب، فإذا أراد أعلامه أن ينحوه يقول جده: دعوه، إن لابني هذا شأنه، صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: فإذا كان في همة ولم أرزق ما أطلب، فما الحيلة؟ يعني له همة عالية وهو يطلب بهمته العالية علما أو مالا، ولكنه لا يقدر له. قال ابن الجوزي في الجواب عن ذلك: فالجواب أنه إذا امتنع الرزق من نوع لم يمتنع من نوع آخر. ثم إن العبد بعيد أن يرزقه الله تبارك وتعالى همة ولا يعينه، بعيد جدا أن يرزقك الله تبارك وتعالى همة ولا يعينك، فانظر في حالك، فلعله أعطاك شيئا ما شكرته، أو ابتلاك بشيء من الهوى ما صبرت عنه. فإذا أوتيت الهمة ولم ترزق ما تطلب، فاعلم أنه لعله أعطاك شيئا ما شكرته، أو ابتلاك بشيء من الهوى ما صبرت عنه. واعلم أنه ربما زوى عنك من لذات الدنيا كثيرا ليوثرك بلذات العلم، فإنك ضعيف ربما لا تقوى على الجمع، فهو أعلم بما يصلحه. وأما ما أردت شرحه لك، يقول رحمة الله عليه: فإن الشاب المبتدئ طلب العلم ينبغي له أن يأخذ من كل علم طرفا، ويجعل علم الفقه الأهم، ولا يقصر في معرفة النقل، يعني المنقولات من الأحاديث والسير والأخبار، فبه يتبين سير الكاملين، وإذا رزق فصاحة من حيث الوضع، يعني اللغة والنطق، ثم أضيف إليها معرفة اللغة والنحو، فقد شحذت شفرة لسانه على أجود مسن. انظر إلى هذه الصورة، يقول: فإذا رزق فصاحة من حيث الوضع، يعني اللغة والنطق، فصاحة في لسانه، جعله الله تبارك وتعالى فصيحا في أصل الخلقة في نطقه، بحيث يأتي من المخارج على وجهها، يقول: ثم أضيف إلى ذلك معرفة اللغة والنحو، فقد شحذت شفرة لسانه على أجود مسن، فتكون حينئذ شفرة لسانه قاطعة، يعني يكون مبينا معربا عما يدور في خاطره وقلبه. ومتى أدى العلم لمعرفة الحق، يعني متى أدات علمك لمعرفة الحق وخدمة الله تبارك وتعالى، فتحت لك أبواب لا تفتح لغيرك. وقد غمني، يقول هو في القرن السادس رحمة الله عليه، وقد غمني في هذا الزمان أن العلماء لتقصيرهم في العلم صاروا كالعامة، في القرن السادس الهجري، وإذا مر بهم حديث موضوع قالوا: قد روي، فكيف لا يكون ثابتا؟ والبكاء ينبغي أن يكون على خساسة الهمم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العلماء عندهم ظاهرة هي ظاهرة فقر العلماء، والفقر نوعان: فقر أسود وفقر أبيض. فأما الفقر الأسود فهو الذي يؤثر في القلب والذهن سلبا، بمعنى أنه يشغل الخاطر ويكدر الذهن ويفوت الحفظ، ويجعل المرأة كالمجنون في طلب العيش والمعاش، مهموما مكدرا، فهذا والذي ليس في بيته دقيق لا يشاوران في شيء، كما قال الشافعي: لا تشاور من ليس في بيته دقيق فإنه موله العقل، فإذا شاورته فكيف ينصحه. وأما الفقر الأبيض فهو الذي لا يمس إلا الجلد ولا يؤثر في القلب ولا في الروح ولا يتغلغل في الوجدان، وعند من ابتلي به صبر جميل عليه فتصير المحنة منحة، ويصير هذا دافعا له إلى الرقي في معاجز الكمال، كما وقع ذلك لأبي هريرة في بدء الطلع على يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يخر عند أصل المنبر يقول الناس: جن أبو هريرة، جن أبو هريرة، حتى إن أحدهم لا يضع نعله على رقبته، يقول يخنقه الشيطان: جن أبو هريرة. يقول: وما بي والله من الجنة شيء، إن بي إلا الجوع، وإن كنت لأستقرئ الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية وهي معي. يساير الرجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من إخوانه في الطريق، يقول: معك آية كذا؟ فيقول: نعم. يقول: اقرأها، اتلها علي، أريد أن أتحفظها، وهي معي، يقول: وأنا لها حامل. يقول: أفعل ذلك معه رجاء أن ينقلب بي إلى بيتي فأصيب شيئا، يعني يظل معه في الطريق أقرئنيها، فيقرأ الآية وهو يقرأ ورد. والطريق يتقدم بهما فيه السيف، فلربما أتى المقرئ بالآية على تمامها أمام بيته فيقول لأبي هريرة كما نقول نحن: تفضل، فيتفضل فأصيب شيئا رضوان الله عليه. وكما حدث للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، يقول: لا أعدل بالفقر شيئا. ما الذي يجعل هذه الظاهرة لاصقة بالعلماء؟ لها سببان. السبب الأول في فقر العلماء أنهم يزاولون أعلى مهنة وأشرفها، والناس لا يحتاجون ما عندهم من العلم احتياجا شديدا، فليسوا كأصحاب الصناعة وأصحاب الصنائع والمعاش، يحتاجهم الناس على اختلاف ضروبهم وألوانهم وأحوال عقولهم. وأما ما عند العلماء فلا يطلبه إلا من شرفت نفسه وسمت همته وعظم ما عنده من الطلب بالرغبة في الآخرة، وهؤلاء قليل. ولما كان ولاة الأمور يفرضون للناس على حسب الحاجة إليهم، فإن الذي يكون مصروفا في الجملة للعلماء هو أقل مما ينبغي أن يكون، ولا يساوون بين العلماء وغيرهم من أصحاب الصنائع التي يحتاجها الناس ويتوفرون على طلب صانعيها، هذه واحدة. وأما الثانية فإن العلماء شرف العلم في أنفسهم، لا يتبذلون ولا يضعون أنفسهم بحيث يهانون، ولذلك لا تجد العلماء يحسنون البيع والشراء على الوجه، ولا يحسنون المماكسة والمماطلة وأمثال هذه الحيل التي يحتال بها الناس لأكل أموال الناس بالباطل، وإنما يتعففون ويزهدون ويطوون البطون على الجوع والمسغبة، ولا يذلون أنفسهم لأحد. والعلماء رحمة الله عليهم أصابهم من الجوع ومن الفقر شيء كثير، وهذا واحد منهم كما يقول القاضي ابن خلي كان في وفيات الأعيان في ترجمة داود ابن علي الأصبهاني البغدادي الطاهري إمام الظاهري، انتهت إليه رئاسة العلم ببغداد، قال أبو عبد الله المحاملي: صليت صلاة عيد الفطر في جامع المدينة، ليس في ظاهرها وإنما في جامع المدينة، وقلت: أدخل على داود ابن علي فأهنيه، إمام أهل الطائف، قال: أدخل على داود فأهنيه، يعني بالعيد. فجئت وإذا بين يديه طبق فيه أوراق هنببا، وهو نوع من البقول رخيص مبذول، ربما لا يباع وإنما يوهب أو هو مطروح لمن أراد أن يأخذ منه ما شاء وقت ما يشاء. في يوم العيد يقول وعصارة فيها نخالة، وعصارة فيها نخالة وهو يأكل، فهنأته وعجبت من حاله ورأيت أن جميع ما في الدنيا ليس بشيء. جميع ما في الدنيا ليس بشيء، إذا كان هذا الذي انتهت إليه رئاسة العلم ببغداد في مثل هذه الحال في يوم العيد فجميع ما في الدنيا ليس بشيء. قال فخرجت من عنده ودخلت على رجل من محب الصنيعة، يعني فعل الخير والكرم، يقال له الدرجاني، فخرج إلي حاسر الرأس حافي القدمين وقال لي ما عنا القاضي، لأن أبو عبد الله المحاملي كان قاضي بغداد. فلما ذهب إلى الجرجاني خرج إليه الرجل حاسر الرأس ليس على رأسه شيء حافي القدمين، فقال ما عنا القاضي، يعني ما الذي دعاك إلى أن تجيء في مثل هذا الوقت؟ قلت مهم. قال وما هو؟ قلت في جوارك داود بن علي ومكانه من العلم ما تعلمه، وأنت كثير الصلة والرغبة في الخير تغفل عنه، وحدثته بما رأيت. قال الجرجاني داود شرس الخلق، وجهت إليه البارحة بألف درهم ليستعين بها فردها علي وقال للغلام قل له بأي عين رأيتني وما الذي بلغت من حاجتي وخلتي حتى بعدت لي بهذا. يراجعه يقول بأي عين رأيتني، أنا في ستر وفي أجود حال، ما الذي دعاك إلى أن ترسل إلي بهذا؟ قال المحاملي فعجبت وقلت للجرجاني هات الدراهم فإني أحملها إلي، فدفعها إلي وقال للغلام ائتني بكيس آخر، لأن داود في مثل علمه وتثبته لابد أن يكون قد لحظ الكيس الذي جاء به الغلام بالدراهم أول مرة من عند الجرجاني، فيخشى إن حمله القاضي بعد ذلك إلى داود أن يتعرف عليه فيعرف القصة. قال فوزن ألفا أخرى وكانت الدراهم والدنانير توزن، وقال تلك لنا وهذه لعناية القاضي، فأخذت له الألفين، يعني هذه نرسلها من عندنا لداود وهذه مثلها ألف أخرى لمجيئك أنت إكراما لخاطرك وهي لداود أيضا. فأخذت له الألفين وجئت إليه فقرعت الباب ودخلت وجلست ساعة، ثم أخرجت الدراهم وجعلتها بين يدي، فقال هذا جزاء من ائتمنك على سره، أنا بأمانة العلم أدخلتك إليه، ارجع فلا حاجة لي بما معك. يعني قال إنما أطلعتك على ما عندي من سوء الحال لأمانة العلم وأنا لم أرد شكوى، ولو أراد أن يأخذ من زمن بعيد لأخذ، ولكن يقول له أنا بأمانة العلم أدخلتك إليه، ارجع فلا حاجة لي فيما معك. قال المحاملي فرجعت وقد صغرت الدنيا في عيني، فأخبرت الجرجاني فقال إني أخرجت هذه الدراهم لله تعالى فلا ترجع في مالي، فليتولى القاضي إخراجها في أهل البر والعفاف. إذا سمت عين من تهواه عن ذهب فالتبر والترب في الدنيا لديك سواء، أي سواء. إذا سمت عين من تهواه عن ذهب فالتبر والترب في الدنيا لديك سواء. من غريب ما وقع لهذا الإمام الظاهري، إمام أهل الظاهر داود ابن علي الأصبهاني البغدادي الظاهري، الفقير المعدن الصابر المطمئن رحمه الله تعالى، مما وقع له ويذكر هذا هنا استطرادا، أنه ازدرى عالما كبيرا من العلماء لفقره، فبقعه ذلك العالم الفقير بالعلم، فكان له من ذلك درس عجيب. ما هو؟ قال القاضي ابن خلكان قيل إنه كان يحضر مجلس داود ابن علي الظاهري كل يوم 400 صاحب طيلسان أخضر، الطيلسان تلبسه كبار العلماء والقضاة والمشايخ في ذلك الزمان. كان شعار كبار العلماء في عصر الإمام داود الظاهري وبعده، فكان يأتي في كل يوم 400 من لابسي الطيلسان الأخضر خاصة، يعني 400 عالم كبير. قال داود: حضر مجلسي يوما أبو يعقوب الشريطي، وكان من أهل البصرة، وعليه خرقتان، وفي المجلس 400 صاحب طيلسان من كبار العلماء، وجاء هذا الرجل أبو يعقوب الشريطي وعليه خرقتان، فتصدر لنفسه من غير أن يرفعه أحد، لازال يتخطى ويتعدى حتى جلس بين يدي داود وربما زاحمه في مجلسه من غير أن يرفعه أحد، وجلس إلى جانبه وقال لي: سل يا فتى عما بدل. داود يحضر مجلسه 400 صاحب طيلسان أخر من كبار العلماء والقضاة والفقهاء، وهذا يأتي عليه خرقتان، فما يزال يرتفع حتى يجلس بجوار داود ويجعل داود تلميذا، فيقول: سل يا فتى عما بدلك يا فتى. قال: فكأني غضبت منه، فقلت له مستهزئا: أسألك عن الحجامة. فبرك أبو يعقوب ثم روى طريق حديث أفطر الحاجم والمحجوم، ومن أرسله، ومن أسنده، ومن وقفه، ومن ذهب إليه من الفقهاء، وروى اختلاف طرق حديث احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وإعطاء الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطى، ثم روى طرق حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بقرن، وذكر أحاديث صحيحة في الحجامة، ثم ذكر الأحاديث المتوسطة مثل ما مررت بملأ من الملائكة، ومثل شفاء أمتي في ثلاث وما أشبه ذلك، وذكر الأحاديث الضعيفة الموضوعة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحتجموا يوم كذا ولا ساعة كذا، ثم ذكر ما ذهب إليه أهل الطب من الحجامة في كل زمان وما ذكروه فيه، ثم ختم كلامه بأن قال: وأول ما خرجت الحجامة من أصبهان بلد داود بن علي الظاهر. فقلت له: والله لا حقرت بعدك أحدا أبدا، والله لا حقرت بعدك أحدا أبدا رحمة الله عليه. قال أبو الوليد الفرضي: كان بقي، هو بقي بن مخلد الذي كان في رحلته في طلب العلم ما كان من ذلك الأمر المستملع الذي كان بينه وبين الإمام أحمد أيام محنة الإمام أحمد ومنع الإمام أحمد من التحديث والبروز للناس، فجاء بقي في هيئة السؤال، يعني في هيئة الشحاذين، وربما أتى كما مر ذكر ذلك بالعكاز، يأتي بعصا يتوكأ عليها وقد وضع على رأسه خرقة كهيئة الشحاذين، ثم يأتي إلى بيت الإمام أحمد فما يزال يسأل حتى يخرج إليه الإمام أو يدعوه، فيدخل إلى الدهليز فيرويه حديثا أو حديثين حتى جمع 300 حديث، وفرجت برحمة الله تبارك وتعالى الأزمة لما جاء المتوكل وخرج الإمام أحمد، فكان لا يعرف له قدره وصبره على طلب العلم ويقرب. بقي رحمة الله عليه يقول: إني لا أعرف رجلا كانت تمضي عليه الأيام في وقت طلبه للعلم ليس له عيش إلا ورق القرن الذي يرمى. جاءت عليه أيام في طلب العلم، هو يعني نفسه ولكنهم لا يزكون أنفسهم رحمة الله عليه، فيقول: أعرف رجلا كانت تمضي عليه الأيام في وقت طلبه للعلم ليس له عيش إلا ورق القرن بالذي يرمى. وقال يقود في ترجمة بقي بن مخلد الأندلسي المتقدم ذكره: إنه قال يوما لطلبته: أنتم تطلبون العلم وهكذا يطلب العلم، إنما أحدكم إذا لم يكن عليه شغل يقول: أمضي أسمع العلم، كأنه يقول لكم، يقول: أنتم تطلبون العلم وهكذا يطلب العلم، إنما أحدكم إذا لم يكن عليه شغل يقول: أمضي أسمع العلم، يعني لا يعطي العلم إلا فضل وقته ولا يعطي العلم إلا فضل ماله. وما هكذا يطلب العلم. قال إني لأعرف رجلا يعني نفسه تمضي عليه الأيام في وقت طلبه للعلم لا يكون له عيش إلا من ورق القرن بالذي يلقيه الناس. وإني لأعرف رجلا باع ماذا؟ باع سراويله غير مرة في شراء كاغد، يعني الورق الذي يكتب عليه، فباع السراويل واشترى ورقا ومضى رحمة الله عليه من غير سراويل حتى يسوق الله إليه من حيث يخلفها رحمة الله عليه. الإمام أبو حاتم محمد ابن إدريس الرازي رحمه الله، الإمام الكبير الذي هو علم خطير في الجرح والتعديل، يقول ابن أبي حاتم الرازي صاحب كتاب الجرح والتعديل، يقول في التقدمة في ترجمة أبيه: سمعت أبي يقول: بقيت بالبصرة في سنة 14 و200 8 أشهر، وكان في نفسي أن أقيم سنة فانقطعت نفقتي، فجعلت أبيع ثياب بدني شيئا بعد شيء حتى بقيت بلا نفقة، ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة وأسمع منهم إلى المساء، فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال، فجعلت أشرب الماء من الجوع. وفي ترجمة الإمام محمد بن نصر المروزي قال: أقمت بمصر كذا وكذا سنة، فكان قوتي وثيابي وكاغدي يعني ورقي وحبري وجميع ما أنفقته في السنة 20 درهما. كان قوتي في سنة في جميع نفقته في طلب العلم والإقامة والمعيشة، كان هذا القوت، كان القوت 20 درهما. وفي ترجمة محمد بن جرير الطبري وكذلك محمد ابن هارون الروياني وكذلك عند ابن السكي في الطبقات الكبرى في ترجمة محمد بن نصر رحمة الله عليه، حكاية إملاط المحمدين بمصر. قال أبو العباس البكري: جمعت الرحلة بين محمد ابن جرير الطبري ومحمد ابن إسحاق ابن خزيم ومحمد ابن نصر المروزي ومحمد ابن هارون الروياني بمصر في حدود سنة 56 و200، فأرملوا، يعني لم يعد عندهم إلا الرمل، يعني افتقروا ولم يبق عندهم ما يقوتهم وأضر بهم الجوع. أساطين من أساطين العلم الكبار وجبال من الشم الرواسي الشامقات، فلما افتقروا ولم يبقى عندهم شيء أضر بهم الجوع، اجتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليه يكتبون فيه الحديث الشريف، فاتفق رأيهم على أن يستهموا ويضربوا القرى، فمن خرجت عليه القرى سأل الناس لأصحابه الطعام. أئمة كبار عظام لا يريدون أن يخرج واحد منهم لكي يسأل الناس إلحافا وأن يطلب الطعام للمحمدين وكلهم اسمه محمد رحمة الله عليه إلا بالقرعة، لا يخرج واحد إلا بالقرعة، فمن خرجت عليه القرعة سأل الناس لأصحابه الطعام، فخرجت القرعة على محمد بن إسحاق بن خزيمة، هذا يقال له إمام الأئمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة يقال له إمام الأئمة. وقد قال ابن القيم رحمة الله عليه إنه رأى شيخه في الرؤيا رحمه الله، يعني أبا العباس ابن تيميه بعد أن مات، رآه في الرؤيا فقال له: اجتهد، يقول لتلميذه ابن القيم: اجتهد، لقد كدت تلحق بنا، أنت الآن في مرتبة محمد بن إسحاق بن خزيمة، كدت تلحق بنا وأنت الآن في مرتبة محمد ابن إسحاق ابن خزيمة إمام الأئمة رحمة الله عليهم جميعا. فقال ابن خزيمة لأصحابه لما خرجت عليه القرعة أن يخرج في السؤال والطلب ويتكفف لإخوانه من المحمدين حتى لا يموتوا جوعا في دار غربة: فقال لأصحابه أمهلوني حتى أتوضأ وأصلي صلاة الخيرة، يعني الاستخارة. فاندفع في الصلاة فإذا هم بالشموع، وخصي من قبل والي مصر أحمد ابن طولون يدق عليهم الباب، ففتحوا الباب فنزل الخصي عن دابته فقال: أيكم محمد بن نصر؟ فقيل: هو ذا، وأشاروا إليه، فأخرج سرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه، ثم قال: أيكم محمد بن جرير؟ فقالوا: هو ذا، فأخرج سرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه، ثم قال: أيكم محمد بن إسحاق ابن خزيمة؟ فقالوا: هو هذا يصلي. فلما فرغ من صلاته دفع إليه السرة وفيها 50 دينارا، ثم قال: أيكم محمد بن هارون؟ فقيل: هو ذا، فدفع إليه مثله. ثم قال: إن الأمير كان قائلا بالأمس، يعني كان نائما في القيلولة في وقت الظهيرة. إن الأمير يعني أحمد ابن طولون كان نائما في وقت القيلولة، فرأى في المنام خيالا أو طيفا يقول له: إن المحامد طووا كشحهم جياعا فأنفد إليهم هذه الصرة، وهو يقسم عليكم إذا نفدت أن تبعثوا إليه ليزيدكم، رحمة الله عليه. وفي ترجمة الإمام أبي جعفر الترمذي محمد بن أحمد بن نصر الشافعي الزاهد كتب الحديث 29 سنة، وتفقها بأصحاب الشافعي وستن بغداد وحدث بها، وحدث عنه أحمد بن كامل وابن قانع وأبو بكر ابن خلاد الرام هرمزي صاحب كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي وأبو القاسم الطبراني وعدة. قال الدارقطني: ثقة مأمون ناسك. وقال ابن كامل: لم يكن للشافعية بالعراق أرأس منه ولا أورع ولا أكثر تقللا في المطعم على حال عظيمة من الفقر والصبر على الفقر، رحمه الله. قال الزجاج: إنه كان يجرى على أبي جعفر في الشهر 4 دراهم يتقوت بها، وكان لا يسأل أحدا شيئا. وقال محمد بن موسى بن حماد البربري: أخبرني أنه تقوت في 27 يوما ب5 حبات، وهي شيء يكون من العملة لا قيمة له، هو ذلك الشيء الذي يكون من أجل إكمال الدرهم أو الدينار، والدرهم خاص، يعني يقول: هذا درهم إلا حبة، فمثقال حبة من شعير مثلا، فهذا من تلك الأمور التي كانت تتخذ عملة. فتقوت في 27 يوما ب5 حبات. قلت له: وكيف عملت؟ يعني ماذا صنعت في 27 يوما؟ قال: لم يكن عندي غيرها، فاشتريت بها لفتا، وكنت آكل كل يوم واحدا، ومع ذلك توفي عن 94 سنة. آكل اللفت هذا رحمه الله توفي عن 94 سنة، يشتري بتلك الحبات ب5 حبات. لا شك أنه اشترى لفتا كثيرا، فاللفت في كل زمان رخيص، ولكنه خنن لنفسه قانونا فلا يزيد في اليوم والليلة عن 1 حتى لا ينفد. وقال العلامة الدباغ في ترجمة أبي جعفر: أحمد ابن عبد الرحمن القصري، نسبة إلى قصر الأغلب على 2 ميل من جنوب القيروان بأقصى المغرب، كان فقيها صالحا ورعا سريع الدمعة، له عناية بالعلم والروايات وتصحيح الكتب وجمعه. وكان يقول: لي 40 سنة ما جف لي قلم، يعني من كثرة ما ينسخ بالليل والنهار جميعا. يقول: لي 40 سنة ما جف لي قلم. وكان ربما باع بعض ثيابه واشترى بثمنه كتبا أو رقوقا لنسخ الكتب، ووصل إلى مدينة سوسة برسم زيارة يحيى ابن عمر، فوجده ألف كتابا فلم يجد ما يشتري به رقا يكتبه فيه، فباع قميصه الذي كان عليه واشترى بثمنه رقوقا، جمع رق وهو صفحة من الورق كان يكتب عليها في ذلك الوقت، وكتب الكتاب وقابله وأتى به معه إلى القيروان في مقابل القميص، باع القميص واشترى ورقا وأخذ يكتب عليه رحمة الله عنه. ابن زياد الشافعي الحافظ المجود العلامة أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن زياد ابن واصل النيسابوري الفقيه الشافعي صاحب التصانيف من أهل نيسابور، تنزل الرحمة بذكرهم ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالترحم عليهم، فأين ذهب جوعهم؟ وأين ذهب فقرهم؟ وأين ذهب ما تملكه المتملكون من غير أهل العلم والفضل والخير والعطاء في زمانه؟ مضت تلك الأحوال. فما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه وكان في حال شديدة، ووجه إليه بعض إخوانه بمال كثير ومعه خطأ، قال: هذا مال صالح أتاني من طريق صالح، وإنما ورثته وليس في درهم منه شبهة، هذا أولا. ثم فاقبله فهو لك، يعني ليس دينا يكون عليه. الإمام أحمد رحمة الله عليه أخذ الكتاب الخطاب فجعله تحت لبد له هنالك كان يصلي عليه، ورد المال وأراد أن يكتب ردا، وجاء ولده صالح فوجد انبعاجا في اللبد تحته، فما زال يبحث حتى استخرج الكتاب الموجه إلى أبيه فقرأ، وكانوا في حال شديد، فقال لأبيه: بما ترد عليه؟ قال وهو مغضب: أو قد قرأته؟ فقال: نعم. قال: إذن لا يرد عليه إلا. فأتى بالورقة والدواء والقلم وقال: اكتب. أما نحن ففي حال حسنة صالحة، والمال لسنا في حاجة إليه، وأما أنت فبارك الله لك في مالك والسلام. ورد المال مرة أخرى رحمة الله عليه. حدث هذا مثلا في رمضان ومر عام، فلما جاء رمضان التالي تذكروا، قالوا: في مثل هذه الأيام أرسل إلينا فلان كذا من الدنانير وهو مبلغ كبير، فقدوا يتذكرون ما كان. فقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: لو أننا كنا قبلناه كان قد فني الآن. فاعتبروا أننا قد قبلناه وأنه قد فني، يعني هو يقول لو أننا كنا قبلناه لكان قد فني الآن، إذن فاعتبروا أننا قد قبلناه وأنه قد فني. ومرت تلك الأيام، ثم يقول: إنما هو طعام دون طعام، ولباس يعني ثياب دون لباس، وإنما هي أيام قلائل، وإذا ذكر الموت هان كل شيء. يعني عندما تنظر إلى الأمر تجريدا بتحقيق، إنما هو طعام دون طعام، والكل يقول في المنتهى إلى ما تعلمه، وثياب دون ثياب، وتقول جميعها في المنتهى إلى ما تعلمه، إلى خلقان رثة وإلى ثياب مهلهلة، مهما كانت قيمتها لابد أن تصير إلى البلا، وإنما هي أيام قلائل، لأن العمر مهما امتد فهو في النهاية قليل، وبخاصة في هذه الأمة، وأعمار أمتي بين 60 و70، وقليل من يجاوز، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. يقول: وإذا ذكر الموت هان كل شيء. لما يأتي الموت تجرد الإنسان من جميع ما يملك، ويصير كل ذلك إلى ورثته، ثم يحمل حملا حتى يوضع في قبر مظلم موحش بوحدة موحشة ووحشة بوحدة، إلى غير ذلك مما تعلمون. وإذا ذكر الموت هان كل شيء. هذا الإمام الكبير يبيع قميصه من أجل أن يشتري ورقا يكتب عليه العلم رحمة الله تعالى. الإمام إمام الشافعية في عصره ابن زياد الشافعي كان من أحفظ الناس للفقهيات واختلاف الصحابة، وقال الدارقطني: لم نر في مشايخنا أحفظ منه للأسانيد والمتون، وكان يعرف زيادات الألفاظ في المتون، ولما قعد للتحديد قالوا: حدد. قال: بل سلوا أنتم. فسئل عن أحاديث فأجاب فيها وأملاه، وهذا تعرض لاختبار كبير، لأنه إذا حدث انتقى هو ما يحسن، وأما إذا سئل فربما جاء السؤال فيما لا يحسن. وقال بعض أهل العلم من تلامذته: كنا نحضر في مجلس أبي بكر لنسمع منه الزيادات، وكان يحذر أن في المجلس 30,000 محبرة، 30,000 محبرة من طلاب العلم لا من المهرجين، 30,000 محبرة. ومضى على هذا مدة يسيرة، ثم حضرنا مجلس أبي بكر النجار، وكان يحرز أن في مجلسه 10,000 محبرة، فتعجب الناس من ذلك وقالوا: في هذه المدة ذهب ثلث الناس، في هذه المدة ذهب ثلث الناس، يعني كانوا 30,000 ويصيرون إلى 10,000 ويذهب الناس. يقول أبو بكر النيسابوري كما ذكر القواس: تعرف من أقام 40 سنة لم ينم الليل إلا جافيا، يعني على ركبتين، ويتقوت كل يوم بخمس حبات، ويصلي صلاة الغداة على طهارة العشاء الآخرة. ثم قال: أنا هو. ثم قال: وهذا كله قبل أن أعرف أم عبد الرحمن، يعني قبل أن يتزوج. يقول: انظر إلى حالي قبل الزواج وإلى حالي بعدها. أقام 40 سنة لم ينم الليل إلا جافيا، يتقوت كل يوم بخمس حبات، ويصلي صلاة الغداة على طهارة العشاء الآخرة. ثم قال: أنا هو، وهذا كله قبل أن أعرف أم عبد الرحمن، إيش أقول لمن زوجني؟ يعني يدعو عليها أم ماذا؟ يقول: إيش أقول لمن زوجني؟ ثم قال: والله ما أراد إلا الخير، يعني عفى الله عنه، ولكن غلط. الإمام الصفدي المؤرخ الأديب كان أزهد الناس في الدنيا، وأجرى عليه سيف الدولة في كل يوم 4 دراهم، وتوجه من دمشق إلى مصر ثم عاد إليه، وقيل إنه لما عاد من حران أقام ببغداد، وأخذ ينظر في كتب الحكمة، ونسخة وجدت في كتاب النفس لأرسطو عليها بخط أبي نصر الفارابي، قرأت هذا الكتاب 200 مرة، وكان يقول: قرأت السماع الطبيعي لأرسطو 40 مرة وأنا محتاج إلى معاودته. وكان يحسن اليونانية وكثيرا من اللغات غيرها، وقال عن نفسه: أحسن أكثر من 70 لسانا، يعني 70 لغة. قال: أحسن أكثر من 70 لسانا. وسئل: أأنت أعلم بهذا اللسان أم أرسطو، يعني اليوناني؟ فقال: لو أدركته لكنت أكبر تلامذته، رحمه الله. وقال ابن سينا: سافرت في طلب الشيخ أبي نصر الفارابي وما وجدته، وليتني وجدته فكانت حصلت إفادة. هذه الأشياء كما ترى، وهذا الرجل في كلام من علمائنا رحمة الله عليه، يدلنا على أن العلم يحتاج إلى التكرار، ولا يركن الإنسان إلى محفوظه الذي يأتي عفوا. فهذا رجل من أهل العلم وبرهان الدين الحلبي قرأ البخاري أكثر من 60 مرة ومسلما نحو 20، سوى قراءته لهما في الطلب أو قراءتهما من غيره عليه. والحافظ السخاوي حكى عن الحافظ الذهبي عن الحافظ شرف الدين اليونيني أنه سمعه يقول إنه قابل نسخته من صحيح البخاري وأسمعه في 11 مرة، قابلها قراءة على أهل العلم على النسخ الصحيحة وعلى المحفوظ عند العلماء البخاري، ونسخة اليونيني من صحيح البخاري أصح نسخ البخاري على ظهر الأرض. يقول إنه قابل نسخته وأسمعه في 1 11 مرة. وسليمان بن إبراهيم العلوي يقول إنه أتى على البخاري نحو 280 مرة قراءة وسماعا وإقراء، صحيح البخاري أتى عليه على هذا النحو نحو من 280 مرة. فهؤلاء الناس رحمة الله عليهم إنما بذلوا أنفسهم لطلب العلم، فأتاهم الله تبارك وتعالى العلم والذكر الحسن. الوزير المهلبي رحمه الله كان وزيرا لمعز الدولة ابن بويا، وكان من ارتفاع القدر واتساع الصدر وعلو الهمة وفيض الكف على ما هو مشهور به، وكان غاية في الأدب والمحبة لأهله، وكان قبل اتصاله بمعز الدولة في شدة عظيمة من الضرورة والضائقة، يعني من قلة ذات اليد وعض الفقر، وكان قد سافر مرة ولقي في سفره مشقة صعبة واشتهى اللحم فلم يقدر عليه، فقال ارتجالا: ألا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش ما لا خير فيه، ألا موت لذيذ الطعم يأتي يخلصني من العيش الكريه، إذا أبصرت قبرا من بعيد وددت لونني مما يليه، ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه. وكان معه رفيق يقال له عبد الله الصوفي، وقيل أبو الحسن العسقلاني، فلما سمع الأبيات اشترى له بدرهم لحما وطبخه وأطعمه وتفارقه. اشترى بدرهم لحما بالأمنية الغالية التي تمناها الرجل رحمة الله عليه. وتنقلت بالمهلبي الأحوال وتولى الوزارة ببغداد لمعز الدولة، وضاقت الأحوال برفيقه الذي اشترى له اللحم في السفر، وبلغه وزارة المهلبي فقصده وكتب إليه: ألا قل للوزير فدته نفسي مقالة مذكر ما قد نسيه، أتذكر إذ تقول لضنك عيش ألا موت يباع فأشتريه. فلما وقف الوزير على رقعته تذكره وهزته أريحية الكرم، فأمر له في الحال ب700 درهم ووقع في رقعته، لأنه اشترى له لحما بدرهم، فوقع في الرقعة، يعني الوزير المهلبي وقع في الرقعة وقد أعطاه 700 درهم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فأتاه بدل الدرهم 700 درهم رحمة الله عليه. ولما ولي المهلبي الوزارة بعد تلك الضائقة والإضاقة، يعني بعد ذلك الفقر، عمل الأبيات التالية: رق الزمان لفاقتي ورتى لطول تحرقي، فأنالني ما أرتديه وحاد عما أتقي، فلأصبحن عما أتاه من الذنوب السبق، حتى جنايته بما صنع المشيب بمفرقي. يعني يصفح عن الزمان وكل ما أتى به زمان، حتى المشيب الذي جاء فأذهب الشباب. في ترجمة الإمام أبي سعيد السيرافي القاضي النحوي البغدادي الفارسي الأصل جامع العلوم والفنون، في ترجمته أنه ولد في سيرات من بلاد فارس، وبها ابتدأ أبو طلب العلم، ثم دخل بغداد وأخذ عن كبار شيوخها، ثم ولي القضاء على جانبيه، وكان يدرس القرآن والقراءات وعلوم القرآن والنحو واللغة والفقه والفرائض والكلام والشعر والعروض والقوافع والحساب وعلوما سوى هذا، وأي علوم سوى هذا رحمة الله عليه. وكان السيرافي كما هو معلوم من أعلم الناس بنحو البصريين، وينتحل في الفقه مذهب أبي حنيفة، وقرأ في بغداد على ابن مجاهد شيخ العلماء بالقراءات في عصره، وعلى أبي بكر بن دريد شيخ اللغة في عصره، قرأ عليه اللغة ودرسهما عليه النحو، وقرأ على أبي بكر بن السراج وعلى أبي بكر النحو، وقرأ أحدهما عليه القراءات ودرس الآخر عليه الحساب، وأمر كبير عظيم رحمة الله عليه. هذا الرجل كان زاهدا لا يأكل إلا من كسب يده، ولا يخرج من بيته إلى مجلس الحكم ولا إلى مجلس التدريس في كل يوم إلا بعد أن ينسق 10 ورقات يأخذ أجرها 10 دراهم تكون قدر مؤونته، وكان حسن الخط ثم يخرج إلى مجلسه، وكان نزيها عفيفا جميل الطريقة حسن الأخلاق رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وكذلك الإمام ابن فارس الرازي رحمه الله صاحب مقاييس اللغة، ذلك الكتاب النفيس الفريد، هذا الرجل رحمه الله تبارك وتعالى سافر إلى همدان وأقام بها فأدركه الإملاق والفقر وصاحبه الدين والعوز، فقال داعيا شاكيا لهمدان: سقى همدان الغيث لست بقائل سوى ذا، وفي الأحشاء نار تضرم، وما لي لا أصفي الدعاء لبلدة أفدت بها نسيانا ما كنت أعلم، نسيت الذي أحسنته غير أنني مدين وما في جوف بيتي درهم. رحمه الله، وهذا رجل من كبار أهل العلم في عصره رحمة الله عليه. الإمام الداراني القطان الدمشقي علي ابن داود إمام جامع دمشق ومقرئه والمحدث فيه رحمه الله، هذا الرجل كان إمام جامع دمشق، وخرج رحمه الله أهل بلده إلى دارية ليأتوا به، اسم موضع، فلبس أهل دارية السلاح وقالوا: لن نمكنكم من أخذ إمامنا. الآن الناس يذهبون في الأئمة وحق له، وأما هذا الإمام فلما ذهب أهل دمشق لكي يأتوا به من تلك البلدة التي كان إماما في مسجدها، خرج أهل البلدة التي كان فيها إماما لمسجدهم بالسلاح يقولون: لا نمكنكم من أخذ إمامنا. فقال ابن نصر رحمه الله: يا أهل دارية، ألا ترضون أن يسمع في البلاد أن أهل دمشق احتاجوا إليكم في إمام؟ قالوا: قد رقيت فخذوا. فقدمت له بغلة القاضي فأبى وركب حماره ودخل معه، فسكن في المنارة الشرقية يعني في جامع دمشق، وكان يقرئ بشرقي الرواق الأوسط، ولا يأخذ على الإمامة رزقا، ولا يقبل ممن يقرأ عليه برا، ويقتات من غلة أرض له بداريا، ويحمل ما يكفيه من الحنطة، ويقض بنفسه إلى الطاحون فيطحن ثم يعجله ويخبزه، وانتهت إليه الرئاسة في قراءة الشاميين، ومضى على سداد رحمة الله عليه. الإمام الكبير الشيخ أبو حامد أحمد ابن محمد ابن أحمد الأسفرايني صاحب المذهب وإمامه، جبل من جبال العلم منيع وحبر من أحبار الأمة رفيع رحمة الله عليه، قدم بغداد شابا وتفقه على ابن المرزبان حتى صار أحد أئمة وقته. الشيخ الشيرازي أبو إسحاق رحمه الله يقول: انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا ببغداد، وطبق الأرض بالأصحاب، وجمع مجلسه 300 متفقه، واتفق الموافق والمخالف على تفضيله وتقديمه في جودة الفقه وحسن النظر ونظافة العلم وقال الخطيب: سمعت من يذكر أنه يحضر في مجلسه 700 متفقه، وكان الناس يقولون: لو رآه الشافعي لفرح به. كان هذا الإمام رحمه الله عظيم الجاه عند الملوك مع الدين الوافر والورع والزهد والاستيعاب للأوقات بالتدريس والمناظرة ومؤاخذة النفس على دقيق الكلام ومحاسبتها على هفوات اللسان وإن بدرت في أثناء الإحسان، يعني كان مراعيا للفظه ومنطقه رحمة الله عليه. ووقع من الخليفة أمير المؤمنين ما أوجب أن كتب له الشيخ أبو حامد: اعلم أنك لست بقادر على عزلي عن ولايتي التي ولانيها الله تعالى، وأنا أقدر أن أكتب رقعة إلى خراسان بكلمتين أو ثلاث أعزلك عن خلافتك. انظر ماذا بلغ من شأنه رحمه الله. كيف كان هذا الرجل في بدء الأمر؟ يقول تلميذه سليم الرازي: إن الشيخ أبا حامد كان في أول أمره يحرص في بعض الدروب، كان غفير درك في بدء الأمر، ويطالع العلم في زيت الحرس ويأكل من أجرة الحرس، وأنه أفتى وهو ابن 17 سنة، وأقام يفتي 45 سنة إلى أن مات. ولما قربت وفاته قال: لما تفقهنا متنا. وهي من آفات الدنيا، يعني يبدأ الإنسان ومع الشباب وما يزال يترقى في العلم حتى إذا ما وصل المنتهى فيه انحدر وأتت الشيخوخة حتى مات. يقول: لما تفقهنا متنا، رحمه الله. هؤلاء رحمة الله عليهم كانوا أمة فصاروا قادة وعادوا سادة، حتى يبلغ الأمر ببعضهم كما ترى. وكان في بدء أمره يحرص بعض الدروب أن يقول للخليفة: أنت لا تستطيع أن تعزلني عن ولاية ولاني الله تبارك وتعالى إياه، يعني الولاية العلمية، يعني لو أنه عزل فلن يستطيع أن يعزل علمه ولا أن يمنع نقبه، فهو العالم وهو الجبل وهو الفحل وهو الراسخ وهو الإمام، فماذا يستطيع أن يفعل به؟ كما قال الشيخ الإمام شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا ذهبت فهي معي لا تفارقني، أنا قتلي شهادة ونفسي في الأرض سياح وحبسي خلوة، فماذا يصنع أعدائي بي؟ رحمة الله عليه لما كان متحققا يقول: جنتي وبستاني في صدري، فأين ما ذهبت فهي معي لا تفارقني. يقول: ماذا يصنع أعدائي بي؟ قتلي شهادة ونفي في الأرض سياح وحبسي خلوة، فماذا يصنع أعدائي بي؟ رحمة الله عليه. الإمام الكبير أبو منصور محمد ابن الحسين الأيوب النيسابوري، الأستاذ الإمام حجة الدين صاحب البيان والحجة والبرهان واللسان الفصيح والنظر الصحيح، أنظر من كان في عصره ومن تقدمه ومن بعده على مذهب من كان هنالك من أهل العلم، وله التصانيف المشهورة. المدى للأستاذ أبي بكر بن فورك في صلاة، وتخرج به ولزم طريقته وجد واجتهد في فقر وقلة ذات يد، حتى كان يعلق دروسه ويطالعها في القمر، يعلقها يأخذ تلك التعاليق من أجل أن يعيد التكرار لتثبيت المحفوظ، ويفعل ذلك في ضوء القمر لضيق يده عن تحصيل دهن السراج، وهو مع ذلك يكابد الفقر ويلازم الورع ولا يأخذ من مال الشبهة شيئا، رحمة الله عليه. الإمام القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي كان بقية الناس ولسان أصحاب القياس، ولقد وجد له شعر معانيه أجنى من الصبح وألفاظه أحلى من الظفر بالنجح، ونبت به بغداد كعادة البلاد بذوي فضلها على حكم الأيام بمحسن أهلها، فخلع أهلها وودع ماءها وظلها، وحدث أنه شيعه يوم فصل عنها من أكابرها وأصحاب محابرها جملة موفورة وطوائف كثيرة، وأنه قال لهم: لو وجدت بين ظهرانيكم رغيفين كل غداة وعشية ما عدلت عن بلدكم لبلوغ أمنية. وفي ذلك يقول: سلام على بغداد في كل موطن، وحق لها مني سلام مضاعف، فوالله ما فارقتها عن قيلا لها، وإني بشط جانبيها لعارف، ولكنها ضاقت علي بأسرها ولم تكن الأرزاق فيها تساعف، وكانت كخل كنت أهوى ذنوه وأخلاقه تنأى به وتخالفه، رحمه الله. لو وجد في بغداد رغيفين في كل غداة ما فارق أهله، ويشيعه أكابره، ولا يتكفل واحد منهم لهذا الرجل لكي يبقى ببغداد، لا يتكفل له في اليوم برغيفين، ألا رحمة الله عليه. ليته كان بيننا. والقاضي أبو علي الهاشمي محمد بن أحمد الحنبلي ذكر أبو علي ابن شوكة قال اجتمعنا جماعة من الفقهاء فدخلنا على القاضي أبي علي الهاشمي فذكرنا له فقرنا وشدة ضرنا فقال لنا اصبروا فإن الله سيرزقكم ويوسع عليكم وأحدثكم في مثل هذا بما تطيب به قلوبكم. أذكر سنة من السنين وقد ضاق بالأمر شيئا عظيما حتى بعت رحل داري ونفد جميعه ونقضت الطبقة الوسطى من داري وبعت أخشابها وتقوت بثمنها وقعدت في البيت فلم أخرج وبقيت سنة. فلما كان بعد سنة قالت للمرأة الباب يدق أو الباب يدق فقلت لها افتح الباب ففعلت فدخل رجل فسلم علي فلما رأى حالي لم يجلس حتى انشدني وهو قائم ليس من شدة تصيبك إلا سوف تمضي وسوف تكشف كشفا لا يضق ذرعك الرحيب فإن النار يعلو لهيبها ثم تطفى قد رأينا من كان أشفى على الهلك فوافت نجاته حين أشفى. ثم خرج عني ولم يقعد فتفاءلت بقوله فلم يخرج اليوم عني حتى جاءني رسول القادر بالله ومعه ثياب ودنانير وبغلة بمركب ثم قال لي أجب أمير المؤمنين وسلم إلي الدنانير والثياب والبغلة فغيرت من حالي ودخلت الحمام دخل الحمام وصرت إلى القادر بالله فرد إلي قضاء الكوفة وأعمى لها وأترى حالي رحمة الله تعالى. هؤلاء العلماء عانوا والعلم كذلك احتاج الصبر والعلم كما تعلم لا يقوى عليه المخانيث إن هذا العلم ذكر لا يحبه إلا الذكران من الرجال العلم ذكر ولا يحبه إلا الذكران من الرجال لا يحبه المخانيث من الرجال العلم ذكر لا يحبه إلا الذكران من الرجال. أبو بكر الخلال قال سمعت أبا زرعة الصغير يحكي عن إبراهيم بن يعقوب قال كان أحمد بن حنبل يصلي بعبد الرزاق الصنعاني أحمد بن حنبل الإمام يصلي بعبد الرزاق بشيخه عبد الرزاق الصنعاني الإمام فسهى يوما في صلاته فسأله عبد الرزاق عن سبب السهو فأخبره أحمد أنه لم يطعم شيئا منذ ثلاث رحمه الله. وروي عن أبي بكر بن علي قال كان ابن المقري يقول كنت أنا والطبراني وأبو الشيخ ابن حيان بمدينة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم فضاق بنا الوقت يعني فرغت أيديهم من النفقة فواصلنا ذلك اليوم لم نطعم شيئا يعني صاموا ذلك اليوم إلى صيام اليوم الذي قبله. فلما كان وقت العشاء كنا هنالك في الروضة فقالوا قولا هو أثبته قلنا يا رسول الله الجوع وهل هذا يجوز؟ قلنا يا رسول الله الجوع يشكون الجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال للطبراني اجلس فإما أن يكون الرزق أو الموت. فقمت أنا وأبو الشيخ يعني يصليان لله تعالى فحضر الباب علوي ففتحنا له فإذا معه غلامان بقفتين فيهما شيء كثير وقال شكوتموني إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأيته في النوم فأمرني بحمل شيء إليه صلى الله عليه وسلم. لعل هذه القصة كانت من أثر الجوع. أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد البزاز الأنصاري يقول كنت مجاورا بمكة حرسها الله تعالى فأصابني يوما من الأيام جوع شديد لم أجد شيئا أدفع به عني الجوع فوجدت كيسا من إبريسم مشدودا بشرابة من إبريسم أيضا، كيس من حرير من هذا الصنف من الحرير ومشدود بشرابة، يعني بتلك العلاقة التي تصنع شيئا ما بعروة لا تكون وثقة حتى تحل. فأخذته وجئت به إلى بيتي، أخذ الكيس وذهب به إلى البيت، قال فحللته فوجدت فيه عقدا من لؤلؤ لم أرى مثله، فخرجت فإذا بشيخ ينادي عليه، ومع الشيخ المنادي على الكيس الذي فيه ذلك العقد من اللؤلؤ، ومعه خطة فيها 500 دينار، وهو يقول هذا لمن يرد علينا الكيس الذي فيه اللؤلؤ. فقلت لنفسي أنا محتاج وأنا جائع، فأخذ هذا الذهب فأنتفع به وأرد عليه الكيس، وأنا لم أسأله شيئا وإنما هو الذي يعرض، فهذا حلال لا شبهة فيه، أحدث نفسي. فقلت له تعال إلي، فأخذته وجئت به إلى بيتي، فأعطاني علامة الكيس وعلامة الشراب وعلامة اللؤلؤ وعدده والخيط الذي هو مشدود به، أتى بالأمارات فأخرجته ودفعته إليه، فسلم إلي 500 دينار فما أخذته، وقلت يجب علي أن أعيده إليه ولا آخذ له جزاء، فقال لي لا بد أن تأخذ وألحك علي كثيرا، فلم أقبل ذلك منه فتركني ومضى ورد الكيس وبقي الجوب. وأما ما كان مني فإني خرجت من مكة وركبت البحر، بعد حين بعد زمان خرج من مكة وركب البحر، فانكسر المركب وغرق الناس وهلكت أموالهم، وسلمت أنا على قطعة من المركب، فبقيت مدة في البحر لا أدري أين أكون وهو على تلك الخشب، فوصلت إلى جزيرة فيها قوم لا يدري ما هي، فقعدت في بعض المساجد فسمعوني أقرأ، ورجل من أهل العلم عالم، فقال فسمعوني أقرأ، فلم يبق في تلك الجزيرة أحد إلا جاء إلي وقال علمني القرآن، فحصل لي من أولئك القوم شيء كثير من المال. ثم إني رأيت في ذلك المسجد أوراقا من مصحف فأخذتها أقرأ فيها، فقالوا لي تحسن تكتب؟ فقلت نعم، فقالوا علمنا الخط، فجاءوا بأولادهم من الصبيان والشباب فكنت أعلمهم، فحصل لي أيضا من ذلك شيء كثير. فقالوا لي بعد ذلك عندنا صبية يتيمة ولها شيء من الدنيا نريد أن تتزوج بها، فامتنعت، فقالوا لابد، وألزموني فأجبتهم إلى ذلك. فلما زقوها إلي مددت عيني أنظر إليها فوجدت ذلك العقد بعينه معلقا في عنقه. فلما كان لي ذلك الحال على تلك الصورة لم يكن لي من شغل إلا النظر إلى العقد، فقالوا يا شيخ كسرت قلب هذه اليتيمة من نظرك إلى هذا العقد ولم تنظر إليه، يعني انظر إليها هي نظرة وإلى العقد نظرة، وأما أن تركز على العقد وحده كسرت قلب المسكينة، انظر إليها. فقصصت عليهم قصة العقد فصرخوا وصاحوا وهللوا وكبروا حتى بلغ إلى جميع أهل الجزيرة، فقلت ما بكم؟ فقالوا ذلك الشيخ الذي أخذ منك العقد أبو هذه الصبية، وكان يقول ما وجدت في الدنيا مسلما كهذا الذي رد علي هذا العقد، وكان يدعو ويقول اللهم اجمع بيني وبينه حتى أزوجه بابنتي، والآن قد حصلت. فبقيت معها مدة ورزقت منها ولدين، ثم إنها ماتت فورثت العقد أنا وولداي، ثم مات الولدان فحصل العقد لي. ولا أقصد أنه فرح بموتها ولا بموت الولدين، وإنما يحكي ما كان ويقص ما كان من الأمر. فبعته 100,000 دينار وهذا المال الذي ترونه معي من بقايا ذلك المال. قال الشيخ عبد القادر كنت أقتات بخرنوب الشوك وقمامة البقل وورط الخص من جانب النهر والشط، وبلغت الضائقة في غلاء نزل ببغداد إلى أن بقيت أياما لم آكل فيها طعاما، بل كنت أتتبع المنبوذات أطعمها. يعني ما يرميه الناس في القمامة وفي المزابر لا يجد سواه. فخرجت يوما من شدة الجوع إلى الشط لعلي أجد ورق الخص أو البقر أو غير ذلك فأتقوت به، فما ذهبت إلى موضع إلا وغيري قد سبقني إليه. الصعاليق في الدنيا كثير، وإن وجدت أجد الفقراء يتزاحمون عليه فأتركه حبا في إكرامه فيدعه له رحمة الله عليه. فرجعت أمشي وسط البلد فما أدرك منبوذا، يعني شيئا منبوذا، إلا وقد سبقت إليه، حتى وصلت إلى مسجد ياسين بسوق الرياحين ببغداد وقد أجهدني الضعف وعجزت عن التماسك. فدخلت إليه وقعدت في جانب وقد كدت أصافح الموت، وإذ بي أرى شابا أعجميا ومعه خبز صاف وشواء وجلس يأكل، فكنت أكاد كلما رفع يده باللقمة أفتح فمه يجلس ناحية، وكلما رفع ذلك الشاب يده باللقمة يفتح هو فمه رحمه الله من شدة الجوع، حتى انكرت ذلك على نفسي فقلت ما هذا، وقلت ما ها هنا إلا الله أو ما قضاه من الموت، يعني إلا رحمة الله أو ما قضاه من الموت، ولكن قضيت أني أفتح فمي كلما رفع يده مسألة لا تحسن ولا تجهل. إذ التفت إلي العجمي فرآني فقال بسم الله يا أخي، فأبيت فأقسم علي فبادرت نفسي، يعني عندما أقسم هممت فخالفتها، فأقسم أيضا فأجبته فأكلت متقاصرا، فأخذ يسألني ما شغله ومن أين أنت وبمن تعرف، فقلت أنا متفقه من جيلان، قال وأنا من جيلان، فهل تعرف شابا جيلانيا يسمى عبد القادر يعرف بصفة أبي عبد الله الصومعي الزاهد؟ قلت أنا هو. فاضطرب وتغير وجهه وقال والله لقد وصلت إلى بغداد ومعي بقية نفقة لي، فسألت عنك فلم يرشدني أحد، ونفدت نفقتي ولي ثلاثة أيام لا أجد ثمن قوتي إلا ما كان لك معي، وقد حلت لي الميتة وأخذت من وديعتك هذا الخبز والشواء، فكل طيبا فهذا طعامك ومن مالي، وأنا أخذته من غير أن أستأذنك فإنما هو لك وأنا ضيفك الآن بعد أن كنت ضيفي. فقلت له وما ذاك؟ فقال أمك وجهت لك معي 8 دنانير فاشتريت منها للاضطرار فأنا معتذر إليك. فسكنت وطيبت نفسه ودفعت إليه باقي الطعام وشيئا من الذهب برسم النفقة، فقبله ونصره. الذي لا يعاني لا يصل إلى شيء، وما لم تتعنى فلن تصل إلى ما تتمنى. ما لم تتعنى، ما هي الأصل؟ ما لم تتعنى فلن تصل إلى ما تتمنى، وإنما إذا ما لم تتعنى فلن تصل إلى ما تتمنى. ومن لم تحترق له بداية فلن تشرق له نهاية. من لم تحترق له بداية فلن تشرق له نهاية. يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه لقد كنت في حلاوة طلب العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو، ولم تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب. كنت في زمن الصبا آخذ معي أرغفة يابسة فأخرج في طلب الحديد وأقعد على نهر عيسى ببغداد فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء، فكلما أكلت لقمة شربت عليها، وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم، فأثمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماعي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله وآدابه وأحوال أصحابه وتابعيه، ولم أقنع بفن واحد بل كنت أسمع الفقه والحديث وأتبع الزهاد، ثم قرأت اللغة ولم أترك أحدا ممن يروي ويعظ، ولا غريبا يقدم إلا وأحضره وأتخير الفضائل. ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث فينقطع نفسي من العدو لئلا أسبق، وكنت أصبح وليس لي مأكل، وأمسي وليس لي مأكل، وما أذلني الله لمخلوق قط ولو شرحت أحوالي لطال الشرح. رحمه الله. وهذا الرجل، أعني ابن الجوزي رحمة الله عليه، هذا الرجل كانت له أحوال عجيبة جدا في وعظه، وكانت الأماكن التي هي قريبة من مكان وعظه تحجز قبلها بيوم ويومين وبمال كثير. وكان العلماء حتى في مجالس التحديد عند الأئمة المشهورين إذا أرادوا أن يسمعوا في ضحى الغد يجلسون في أماكنهم من عصر اليوم، حتى إن واحدا منهم يحكي قصة عجيبة، يقول: ولقد رأيت شيخا يبول في طيلسان له وهو قاعد يحركه، لأنه إذا قام من مجلسه فلن يكون له بعد ذلك موضع، ويظل من العصر إلى ضحى الغد في مكان لا يتحرك من أجل أن يسمع العلم في ضحى الغد. رحمة الله عليه. الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله، الإمام الكبير، يتحدث عن رحلته في طلب العلم وما لقيه فيها من المشقات والأهوال. يقول: وركبنا البحر ثم مشينا فكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر 3 أشهر وضاقت بنا صدورنا، وفني ما كان معنا من الزاد وبقيت بقية، فخرجنا إلى البر، فجعلنا نمشي أياما على البر حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء. فمشينا يوما وليلة لم يأكل أحد منا شيئا ولا شربنا، واليوم الثاني كمثل، واليوم الثالث كل يوم نمشي إلى الليل، فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا، وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء، فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فسقط الشيخ المروزي مرشيا عليه، فجئنا نحركه وهو لا يعقل فتركناه من شدة الجوع، أصبح لا يعقل شيء. ومشينا أنا وصاحبي النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخين، فضعفت وسقطت مرشيا علي ومضى صاحبي وتركني، ثم لم يزل هو يمشي إذ بصر من بعيد قوما قد قربوا سفينتهم من البر ونزلوا على بئر موسى صلى الله عليه وسلم، فلما عينهم لوح بثوبه إليه فجاءوه معهم الماء في إداوة فسقوه وأخذوا بيده، فقال لهم: الحقوا رفيقين لي قد ألقوا بأنفسهم مغشيا عليه، فما شعرت إلا برجل يصب الماء على وجهي، ففتحت عيني فقلت: اسقني، فصب من الماء في ركوة أو مشربة شيئا يسيرا، فشربت ورجعت إلي نفسي ولم يروني ذلك القدر، فقلت: اسقني، فسقاني شيئا يسيرا وأخذ بيدي، فقلت: ورائي شيخ ملقا، قال: قد ذهب إلى ذاك جماعة منا، فأخذ بيدي وأنا أمشي أجر رجلي ويسقيني شيئا بعد شيء، حتى إذا بلغت إلى سفينتهم وأتوا برفيقي الثالث الشيخ أحسن إلينا أهل السفينة، فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسهم. ثم كتبوا كتابا إلى مدينة يقال لها راية إلى واليه، وزودونا من الكعك والسويق والماء، فلم نزل نمشي حتى نفد ما كان معنا من الماء والسويق والكعك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمهم أجمعين، وأن يجعلنا على الحق قائمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الإمام الجوزي رحمة الله عليه: خلقت لي همة عالية تطلب الغايات، بلغت 60 ما بلغت ما أملت، فأخذت أسأل الله تطويل العمر، هكذا تطويل العمر، وقد عاش 89 سنة، وتقوية البدن وبلوغ الآمال، فأنكرت علي العادات وقالت: ما جرت العادة بما تطلب؟ فقلت: إنما أطلب من قادر على تجاوز العادات، لأنه يطلب تطويل العمر وتقوية البدن وبلوغ الأمل، وهذا مما لا يتحصل عادة. قال: ونظرت إلى علو همتي فرأيت عجبا، وذلك أنني أروم من العلم ما أتيقن أني لا أصل إليه، لأنني أحب نيل كل العلوم على اختلاف فنونها، وأريد استقصاء كل فن، وهذا أمر يعجز العمر عن بعضه، فإن عرض لي ذو همة في فن فقد بلغ منتهاه ورأيته ناقصا في غيره، فلا أعد همته تامة، مثل المحدث فاته الفقه والفقيه فاته علم الحديث، فلا أرى الرضا بنقصان من العلوم إلا حادثا من نقصان الهمة. ثم إني أروم نهاية العمل بالعلم، فأتوق إلى ورع بشر الحافي وزهادة معروف الكرخي، وهذا مع مطالعة التصانيف وإفادة الخلق ومعاشرتهم بعيد جدا. ثم إني أروم الغنى عن الخلق وأستشرق الإفضال عليهم، والاشتغال بالعلم مانع من الكسب وقبول المنن مما تأباه الهمة العالية. ثم إني أتوق إلى طلب الأولاد كما أتوق إلى تحقيق التصانيف، ليبقى الخلفان نائبين عني بعد التلف، وفي طلب ذلك ما فيه من شغل القلب المحب للتفرد. ثم إني أروم الاستمتاع بالمستحسنات، وفي ذلك امتناع من جهة قلة المال، ثم لو حصل فرط جمع الهمة. وكذلك أطلب لبدني ما يصلحه من المطاعم والمشارب، فإنه متعود للترفه واللطف، وفي قلة المال مانع، وكل ذلك جمع بين الضاد. عقدها عقدة بعروة وثقة رحمة الله عليه. ولقد رأيت أقواما يصفون علو هممهم، فتأملتها فإذا بها في فن واحد، ولا يبالون بالنقص فيما هو أهم. قال الرضي: ولكل جسم في النحول بلية، وبلاء جسمي من تفاوت همتي، ولكل جسم في النحول بلية، وبلاء جسمي من تفاوت همتي. فنظرت فإذا غاية أمله الإمارة، يعني كان شريف الرضي ينحل جسده علو همته في أمر يتعلق بالملك، وكان أبو مسلم الخراساني في حال شبيبته، يعني في شبابه، لا يكاد ينام، فقيل له في ذلك فقال: ذهن صاف وهم بعيد
ونفس تتوق إلى معالي الأمور مع عيش كعيش الهمج الرعاء. يقول إن أبا مسلم الخراساني صاحب الدعوة كما يقولون عنه في حال شبابه كان لا يكاد ينام، فلما قيل له لما لا تنام قال: ذهن صاف وهم بعيد ونفس تتوق إلى معالي الأمور مع عيش كعيش الهمج الرعاع. فلما تفاوتت الأمور عنده على هذا النحو لم يكد ينم. قيل: فما الذي يبرد غليلك؟ قال: الظفر بالملك. قيل: فاطلب. قال: لا يطلب إلا بالأهواء. قيل: فرط بالأهواء. قال: العقل مانع. قيل: فما تصنع؟ قال: سأجعل من عقلي جهلا وأحاول به خطرا لا ينال إلا بالجهل، وأدبر بالعقل ما لا يحفظ إلا به، فإن الخمول أخو العدم. فإن الخمول أخو العدم، يعني إذا لم تكن للإنسان همة دافعة حافزة ولم يكن له هدف لا ينال إلا على جسر من التعب، فرضي بالخمول فقد رضي بالعدم، فالخمول أخو العدم. قال ابن الجوزي عليه الرحمة: فنظرت إلى حال هذا المسكين، فإذا هو قد ضيع أهم المهمات وهو جانب الآخرة، وانتصب في طلب الولايات، فكم فتك وقتل، ومعلوم من هو أبو مسلم الخراساني، حتى نال بعض مراده من لذات الدنيا، ثم لم يتنعم في ذلك غير 8 سنين، ثم اغتيل ونسي تدبير العقل فقتل ومضى إلى الآخرة على أقدح حال. يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه: فأين أنا وما وصفته من حال من كانت غاية همته الدنيا؟ وأنا لا أحب أن يخدش حصول شيء من الدنيا وجه ديني بسبب، لا أريد ولا أحب أن يخدش حصول شيء من الدنيا وجه ديني بسبب، ولا أن يؤثر في علمي ولا في عقلي. فواقلقي من طلب قيام الليل وتحقيق الورع مع إعادة العلم وشغل القلب بالتصنيف وتحصيل ما يلائم البدن من المطاعم، وواسفي على ما يفوتني من المناجات في الخلوة مع ملاقات الناس وتعليمهم، ويا كدر الورع مع طلب ما لا بد منه للعائلة، غير أني قد استسلمت لتعذيبي، ولعل تهذيبي في تعذيبي، لأن علو الهمة إنما هو لطلب المعالي المقربة إلى الحق عز وجل. وربما كانت الحيرة في الطلب دليلا إلى المقصود، وها أنا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس في غير فائدة، فإن بلغ همي مراده وإلا فنية المؤمن أبلغ من عمله. وكانت له حيلة عظيمة في الحفاظ على الوقت رحمة الله عليه. يقول: إنه كان متحببا إلى الناس وكانوا يحبونه ويزورونه، فإذا زاروه ضيعت عليه أوقات عمره. يقول: فكنت أعد لهؤلاء الكاغدة، يعني الأوراق، وسكين الأوراق من أجل أن يسووها، وكذلك أعد لهم الأقلام لبريها، فمتى ما جاءوا قدمت لهم ذلك فأخذوا فيه مسرعين رحمة الله عليه. يقول: واللذات كلها حاصلة بين حسي وعقلي. اللذات جميعها بين هذين، بين الحسي والعقلي، فنهاية اللذات الحسية وأعلاها النكاح، وغاية اللذات العقلية العلم، فمن حصلت له الغايتان في الدنيا فقد نال النهاية. وأنا أرشد الطالب إلى أعلى المطلوبين، غير أن للطالب المرزوق علامة، وهو أن يكون مرزوقا علو الهمة، وهذه الهمة تولد مع الطفل، فتراه في زمن طفولته يطلب معالي الأمور، كما يروى في الحديث أنه كان لعبد المطلب مفرش في الحجر يعني بجوار الكعبة المعظمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وهو طفل فيجلس عليه فيقول عبد المطلب إن لابني هذا شأن صلى الله عليه وسلم، لأن مكان عبد المطلب مسوى له عند الحجر الأسود كان لا يجلس عليه أحد من بنيه ولا من قريش، هذا مكان عبد المطلب، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو طفل. فكان يأتي فيجلس في مجلس عبد المطلب، فإذا أراد أعمامه أن ينحوه يقول جده دعوه إن لابني هذا شأنه صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل فإذا كان في همة ولم أرزق ما أطلب فما الحيلة؟ يعني له همة عالية وهو يطلب بهمته العالية علما أو مالا ولكنه لا يقدر له. قال ابن الجوزي في الجواب عن ذلك فالجواب أنه إذا امتنع الرزق من نوع لم يمتنع من نوع آخر. ثم إن العبد بعيد أن يرزقه الله تبارك وتعالى همة ولا يعينه، بعيد جدا أن يرزقك الله تبارك وتعالى همة ولا يعينك، فانظر في حالك فلعله أعطاك شيئا ما شكرته أو ابتلاك بشيء من الهوى ما صبرت عنه. فإذا أوتيت الهمة ولم ترزق ما تطلب فاعلم أنه لعله أعطاك شيئا ما شكرته أو ابتلاك بشيء من الهوى ما صبرت عنه. واعلم أنه ربما زوى عنك من لذات الدنيا كثيرا ليوثرك بلذات العلم، فإنك ضعيف ربما لا تقوى على الجمع فهو أعلم بما يصلحه. وأما ما أردت شرحه لك يقول رحمة الله عليه فإن الشاب المبتدئ طلب العلم ينبغي له أن يأخذ من كل علم طرفا ويجعل علم الفقه الأهم، ولا يقصر في معرفة النقل يعني المنقولات من الأحاديث والسير والأخبار، فبه يتبين سير الكاملين. وإذا رزق فصاحة من حيث الوضع يعني اللغة والنطق ثم أضيف إليها معرفة اللغة والنحو فقد شحذت شفرة لسانه على أجود مسن. انظر إلى هذه الصورة، يقول فإذا رزق فصاحة من حيث الوضع يعني اللغة والنطق، فصاحة في لسانه جعله الله تبارك وتعالى فصيحا في أصل الخلقة في نطقه بحيث يأتي من المخارج على وجهها، يقول ثم أضيف إلى ذلك معرفة اللغة والنحو فقد شحذت شفرة لسانه على أجود مسن، فتكون حينئذ شفرة لسانه قاطعة يعني يكون مبينا معربا عما يدور في خاطره وقلبه. ومتى أدى العلم لمعرفة الحق، يعني متى أدات علمك لمعرفة الحق وخدمة الله تبارك وتعالى، فتحت لك أبواب لا تفتح لغيرك. وقد غمني، يقول هو في القرن السادس رحمة الله عليه، وقد غمني في هذا الزمان أن العلماء لتقصيرهم في العلم صاروا كالعامة في القرن السادس الهجري، وإذا مر بهم حديث موضوع قالوا قد روي فكيف لا يكون ثابتا. والبكاء ينبغي أن يكون على خساسة الهمم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العلماء عندهم ظاهرة هي ظاهرة فقر العلماء، والفقر نوعان، فقر أسود وفقر أبيض. فأما الفقر الأسود فهو الذي يؤثر في القلب والذهن سلبا، بمعنى أنه يشغل الخاطر ويكدر الذهن ويفوت الحفظ ويجعل المرأة كالمجنون في طلب العيش والمعاش مهموما مكدرا، فهذا والذي ليس في بيته دقيق لا يشاوران في شيء، كما قال الشافعي لا تشاور من ليس في بيته دقيق فإنه موله العقل، فإذا شاورته فكيف ينصحه. وأما الفقر الأبيض فهو الذي لا يمس إلا الجلد، ولا يؤثر في القلب ولا في الروح ولا يتغلغل في الوجدان. وعند من ابتلي به صبر جميل عليه فتصير المحنة منحة، ويصير هذا دافعا له إلى الرقي في معاجز الكمال، كما وقع ذلك لأبي هريرة في بدء الطلع على يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يخر عند أصل المنبر يقول الناس جن أبو هريرة جن أبو هريرة، حتى إن أحدهم لا يضع نعله على رقبته، يقول يخنقه الشيطان جن أبو هريرة، يقول وما بي والله من الجنة شيء إن بي إلا الجوع، وإن كنت لأستقرئ الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية وهي معي، يساير الرجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من إخوانه في الطريق يقول معك آية كذا، فيقول نعم، يقول اقرأها اتلها علي تريد أن أتحفظها وهي معي، يقول وأنا لها حامل، يقول أفعل ذلك معه رجاء أن ينقلب بي إلى بيتي فأصيب شيئا، يعني يظل معه في الطريق أقرئنيها، فيقرأ الآية وهو يقرأ ورد. والطريق يتقدم بهما فيه السيف، فلربما أتى المقرئ بالآية على تمامها أمام بيته فيقول لأبي هريرة كما نقول نحن تفضل، فيتفضل فأصيب شيئا رضوان الله عليه. وكما حدث للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يقول لا أعدل بالفقر شيئا. ما الذي يجعل هذه الظاهرة لا ثقة بالعلماء؟ لها سببان. السبب الأول في فقر العلماء أنهم يزاولون أعلى مهنة وأشرفها، والناس لا يحتاجون ما عندهم من العلم احتياجا شديدا، فليسوا كأصحاب الصناعة، وأصحاب الصنائع والمعاش يحتاجهم الناس على اختلاف ضروبهم وألوانهم وأحوال عقولهم. وأما ما عند العلماء فلا يطلبه إلا من شرفت نفسه وسمت همته وعظم ما عنده من الطلب بالرغبة في الآخرة، وهؤلاء قليل. ولما كان ولاة الأمور يفرضون للناس على حسب الحاجة إليهم، فإن الذي يكون مصروفا في الجملة للعلماء هو أقل مما ينبغي أن يكون، ولا يساوون بين العلماء وغيرهم من أصحاب الصنائع التي يحتاجها الناس ويتوفرون على طلب صانعيها. هذه واحدة. وأما الثانية فإن العلماء شرف العلم في أنفسهم، لا يتبدلون ولا يضعون أنفسهم بحيث يهانون، ولذلك لا تجد العلماء يحسنون البيع والشراء على الوجه، ولا يحسنون المماكسة والمماطلة وأمثال هذه الحيل التي يحتال بها الناس لأكل أموال الناس بالباطل، وإنما يتعففون ويزهدون ويطوون البطون على الجوع والمسغبة، ولا يذلون أنفسهم لأحد. والعلماء رحمة الله عليهم أصابهم من الجوع ومن الفقر شيء كثير، وهذا واحد منهم كما يقول القاضي ابن خلي كان في وفيات الأعيان في ترجمة داود ابن علي الأصبهاني البغدادي الطاهري إمام الظاهري، انتهت إليه رئاسة العلم ببغداد، قال أبو عبد الله المحاملي صليت صلاة عيد الفطر في جامع المدينة، ليس في ظاهرها وإنما في جامع المدينة، وقلت أدخل على داود ابن علي فأهنيه، إمام أهل الطائف، قال أدخل على داود فأهنيه يعني بالعيد، فجئت وإذا بين يديه طبق فيه أوراق هنببا، وهو نوع من البقول رخيص مبذول ربما لا يباع وإنما يوهب، أو هو مطروح لمن أراد أن يأخذ منه ما شاء وقت ما يشاء في يوم العيد، يقول وعصارة فيها نخالة وهو يأكل، فهنأته وعجبت من حاله، ورأيت أن جميع ما في الدنيا ليس بشيء، جميع ما في الدنيا ليس بشيء إذا كان هذا الذي انتهت إليه رئاسة العلم ببغداد في مثل هذه الحال في يوم العيد، فجميع ما في الدنيا ليس بشيء. قال: فخرجت من عنده ودخلت على رجل من محب الصنيعة، يعني فعل الخير والكرم، يقال له الدرجاني، فخرج إلي حاسر الرأس حافي القدمين وقال لي: ما عنا القاضي، لأن أبو عبد الله المحاملي كان قاضي بغداد. فلما ذهب إلى الدرجاني خرج إليه الرجل حاسر الرأس ليس على رأسه شيء حافي القدمين، فقال: ما عنا القاضي، يعني ما الذي دعاك إلى أن تجيء في مثل هذا الوقت؟ قلت: مهم. قال: وما هو؟ قلت: في جوارك داود بن علي، ومكانه من العلم ما تعلمه، وأنت كثير الصلة والرغبة في الخير تغفل عنه، وحدثته بما رأيت. قال الدرجاني: داود شرس الخلق، وجهت إليه البارحة بألف درهم ليستعين بها فردها عليه، وقال للغلام: قل له بأي عين رأيتني، وما الذي بلغت من حاجتي وخلتي حتى بعدت لي بهذا؟ يراجعه يقول: بأي عين رأيتني؟ أنا في ستر وفي أجود حال، ما الذي دعاك إلى أن ترسل إلي بهذا؟ قال المحاملي: فعجبت وقلت للجرجاني: هات الدراهم فإني أحملها إليه. فدفعها إلي وقال للغلام: ائتني بكيس آخر، لأن داود في مثل علمه وتثبته لابد أن يكون قد لحظ الكيس الذي جاء به الغلام بالدراهم أول مرة من عند الجرجاني، فيخشى إن حمله القاضي بعد ذلك إلى داود أن يتعرف عليه فيعرف القصة. قال: فوزن ألفا أخرى، وكانت الدراهم والدنانير توزن، وقال: تلك لنا وهذه لعناية القاضي. فأخذت له الألفين، يعني هذه نرسلها من عندنا لداود، وهذه مثلها ألف أخرى لمجيئك أنت إكراما لخاطرك، وهي لداود أيضا. فأخذت له الألفين وجئت إليه، فقرعت الباب ودخلت وجلست ساعة، ثم أخرجت الدراهم وجعلتها بين يدي، فقال: هذا جزاء من ائتمنك على سره، أنا بأمانة العلم أدخلتك إلي، ارجع فلا حاجة لي بما معك. يعني قال: إنما أطلعتك على ما عندي من سوء الحال لأمانة العلم، وأنا لم أرد شكوى، ولو أراد أن يأخذ من زمن بعيد لأخذ، ولكن يقول له: أنا بأمانة العلم أدخلتك إلي، ارجع فلا حاجة لي فيما معك. قال المحاملي: فرجعت وقد صغرت الدنيا في عيني، فأخبرت الجرجاني، فقال: إني أخرجت هذه الدراهم لله تعالى فلا ترجع في مالي، فليتولى القاضي إخراجها في أهل البر والعفاف. إذا سمت عين من تهواه عن ذهب، فالتبر والترب في الدنيا لديك سواء، أي سواء. إذا سمت عين من تهواه عن ذهب، فالتبر والترب في الدنيا لديك سواء. من غريب ما وقع لهذا الإمام الظاهري، إمام أهل الظاهر داود ابن علي الأصبهاني البغدادي الظاهري، الفقير المعدن الصابر المطمئن رحمه الله تعالى، مما وقع له ويذكر هذا هنا استطرادا، أنه ازدرى عالما كبيرا من العلماء لفقره، فبقعه ذلك العالم الفقير بالعلم، فكان له من ذلك درس عجيب. ما هو؟ قال القاضي ابن خلكان: قيل إنه كان يحضر مجلس داود ابن علي الظاهري كل يوم 400 صاحب طيلسان أخضر. الطيلسان تلبسه كبار العلماء والقضاة والمشايخ في ذلك الزمان، كان شعار كبار العلماء في عصر الإمام داود الظاهري وبعده، فكان يأتي في كل يوم 400 من لابسي الطيلسان الأخضر خاصة، يعني 400 عالم كبير. قال داود: حضر مجلسي يوما أبو يعقوب الشريطي، وكان من أهل البصرة وعليه خرقتان، وفي المجلس 400 صاحب طيلسان من كبار العلماء، وجاء هذا الرجل أبو يعقوب الشريطي وعليه خرقتان، فتصدر لنفسه من غير أن يرفعه أحد، لا زال يتخطى ويتعدى حتى جلس بين يدي داود وربما زحمه في مجلسه من غير أن يرفعه أحد، وجلس إلى جانبه وقال لي: سل يا فتى عما بدل. داود يحضر مجلسه 400 صاحب طيلسان أخر من كبار العلماء والقضاة والفقهاء، وهذا يأتي عليه خرقتان، فما يزال يرتفع حتى يجلس بجوار داود ويجعل داود تلميذا، فيقول: سل يا فتى عما بدا لك يا فتى. قال: فكأني غضبت منه، فقلت له مستهزئا: أسألك عن الحجامة. فبرك أبو يعقوب ثم روى طريق حديث أفطر الحاجم والمحجوم، ومن أرسله، ومن أسنده، ومن وقفه، ومن ذهب إليه من الفقهاء، وروى اختلاف طرق حديث احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وإعطاء الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطى، ثم روى طرق حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بقرن، وذكر أحاديث صحيحة في الحجام، ثم ذكر الأحاديث المتوسطة مثل ما مررت بملأ من الملائكة، ومثل شفاء أمتي في ثلاث، وما أشبه ذلك، وذكر الأحاديث الضعيفة الموضوعة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحتجموا يوم كذا ولا ساعة كذا، ثم ذكر ما ذهب إليه أهل الطب من الحجامة في كل زمان وما ذكروه فيه، ثم ختم كلامه بأن قال: وأول ما خرجت الحجامة من أصدهان بلد داود بن علي الظاهر. فقلت له: والله لا حقرت بعدك أحدا أبدا، والله لا حقرت بعدك أحدا أبدا، رحمة الله عليه. قال أبو الوليد الفرضي: كان بقي، هو بقي بن مخلد الذي كان في رحلته في طلب العلم ما كان من ذلك الأمر المستملع الذي كان بينه وبين الإمام أحمد أيام محنة الإمام أحمد ومنع الإمام أحمد من التحديث والبروز للناس، فجاء بقي في هيئة السؤال، يعني في هيئة الشحاذين، وربما أتى كما مر ذكر ذلك بالعكاز، يأتي بعصا يتوكأ عليها وقد وضع على رأسه خرقة كهيئة الشحاذين، ثم يأتي إلى بيت الإمام أحمد فما يزال يسأل حتى يخرج إليه الإمام أو يدعوه، فيدخل إلى الدهليز فيرويه حديثا أو حديثين حتى جمع 300 حديث، وفرجت برحمة الله تبارك وتعالى الأزمة لما جاء المتوكل وخرج الإمام أحمد، فكان لا يعرف له قدره وصبره على طلب العلم ويقرب. بقي رحمة الله عليه يقول: إني لا أعرف رجلا كانت تمضي عليه الأيام في وقت طلبه للعلم ليس له عيش إلا ورق الكرن بالذي يرمى. جاءت عليه أيام في طلب العلم، هو يعني نفسه ولكنهم لا يزكون أنفسهم رحمة الله عليه، فيقول: أعرف رجلا كانت تمضي عليه الأيام في وقت طلبه للعلم ليس له عيش إلا ورق الكرن بالذي يرمى. وقال يقود في ترجمة بقي بن مخلد الأندلسي المتقدم ذكره: إنه قال يوما لطلبته: أنتم تطلبون العلم وهكذا يطلب العلم، إنما أحدكم إذا لم يكن عليه شغل يقول: أمضي أسمع العلم، كأنه يقول لكم، يقول: أنتم تطلبون العلم وهكذا يطلب العلم، إنما أحدكم إذا لم يكن عليه شغل يقول: أمضي أسمع العلم، يعني لا يعطي العلم إلا فضل وقته، ولا يعطي العلم إلا فضل ماله، وما هكذا يطلب العلم. قال: إني لأعرف رجلا، يعني نفسه، تمضي عليه الأيام في وقت طلبه للعلم لا يكون له عيش إلا من ورق الكرن بالذي يلقيه الناس. وإني لأعرف رجلا باع ماذا؟ باع سراويله غير مرة في شراء كاغد، يعني الورق الذي يكتب عليه، فباع السراويل واشترى ورقا ومضى رحمة الله عليه من غير سراويل، حتى يسوق الله إليه من حيث يخلفها رحمة الله عليه. الإمام أبو حاتم محمد ابن إدريس الرازي رحمه الله، الإمام الكبير الذي هو علم خطير في الجرح والتعديل، يقول ابن أبي حاتم الرازي صاحب كتاب الجرح والتعديل، يقول في التقدمة في ترجمة أبيه: سمعت أبي يقول: بقيت بالبصرة في سنة 14 و200 8 أشهر، وكان في نفسي أن أقيم سنة فانقطعت نفقتي، فجعلت أبيع ثياب بدني شيئا بعد شيء حتى بقيت بلا نفقة، ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة وأسمع منهم إلى المساء، فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال، فجعلت أشرب الماء من الجوع. وفي ترجمة الإمام محمد بن نصر المروزي قال: أقمت بمصر كذا وكذا سنة، فكان قوتي وثيابي وكاغدي يعني ورقي وحبري وجميع ما أنفقته في السنة 20 درهما. كان قوتي في سنة في جميع نفقته في طلب العلم والإقامة والمعيشة، كان هذا القوت، كان القوت 20 درهما. وفي ترجمة محمد بن جرير الطبري وكذلك محمد ابن هارون الروياني وكذلك عند ابن السكي في الطبقات الكبرى في ترجمة محمد بن نصر رحمة الله عليه، حكاية إملاط المحمدين بمصر. قال أبو العباس البكري: جمعت الرحلة بين محمد ابن جرير الطبري ومحمد ابن إسحاق ابن خزيم ومحمد ابن نصر المروزي ومحمد ابن هارون الروياني بمصر في حدود سنة 56 و200، فأرملوا، يعني لم يعد عندهم إلا الرمل، يعني افتقروا ولم يبق عندهم ما يقوتهم وأضر بهم الجوع. أساطين من أساطين العلم الكبار وجبال من الشم الرواسي الشامقات، فلما افتقروا ولم يبقى عندهم شيء أضر بهم الجوع، اجتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليه يكتبون فيه الحديث الشريف، فاتفق رأيهم على أن يستهموا ويضربوا القرى، فمن خرجت عليه القرى سأل الناس لأصحابه الطعام. أئمة كبار عظام لا يريدون أن يخرج واحد منهم لكي يسأل الناس إلحافا وأن يطلب الطعام للمحمدين وكلهم اسمه محمد رحمة الله عليه، إلا بالقرعة، لا يخرج واحد إلا بالقرعة، فمن خرجت عليه القرعة سأل الناس لأصحابه الطعام، فخرجت القرعة على محمد بن إسحاق بن خزيمة، هذا يقال له إمام الأئمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة يقال له إمام الأئمة. وقد قال ابن القيم رحمة الله عليه إنه رأى شيخه في الرؤيا رحمه الله، يعني أبا العباس ابن تيمية بعد أن مات، رآه في الرؤيا فقال له: اجتهد، يقول لتلميذه ابن القيم: اجتهد، لقد كدت تلحق بنا، أنت الآن في مرتبة محمد بن إسحاق بن خزيمة، كدت تلحق بنا وأنت الآن في مرتبة محمد ابن إسحاق ابن خزيمة إمام الأئمة رحمة الله عليهم جميعا. فقال ابن خزيمة لأصحابه لما خرجت عليه القرعة أن يخرج في السؤال والطلب ويتكفف لإخوانه من المحمدين حتى لا يموتوا جوعا في دار غربة، فقال لأصحابه: أمهلوني حتى أتوضأ وأصلي صلاة الخيرة، يعني الاستخارة، فاندفع في الصلاة فإذا هم بالشموع، وخصي من قبل والي مصر أحمد ابن طولون يدق عليهم الباب، ففتحوا الباب فنزل الخصي عن دابته فقال: أيكم محمد بن نصر؟ فقيل: هو ذا، وأشاروا إليه، فأخرج سرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه، ثم قال: أيكم محمد بن جرير؟ فقالوا: هو ذا. فأخرج صرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه. ثم قال: أيكم محمد بن إسحاق ابن خزيمة؟ فقالوا: هو هذا يصلي. فلما فرغ من صلاته دفع إليه الصرة وفيها 50 دينارا. ثم قال: أيكم محمد بن هارون؟ فقيل: هو ذا. فدفع إليه مثله. ثم قال: إن الأمير كان قائلا بالأمس، يعني كان نائما في القيلولة في وقت الظهيرة. إن الأمير يعني أحمد ابن طولون كان نائما في وقت القيلولة، فرأى في المنام خيالا أو طيفا يقول له: إن المحامد طووا كشحهم جياعا فأنفذ إليهم هذه الصرة، وهو يقسم عليكم إذا نفدت أن تبعثوا إليه ليزيدكم، رحمة الله عليه. وفي ترجمة الإمام أبي جعفر الترمذي محمد بن أحمد بن نصر الشافعي الزاهد كتب الحديث 29 سنة، وتفقه بأصحاب الشافعي وسكن بغداد وحدث بها، وحدث عنه أحمد بن كامل وابن قانع وأبو بكر ابن خلاد الرام هرمزي صاحب كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي وأبو القاسم الطبراني وعدة. قال الدارقطني: ثقة مأمون ناسك. وقال ابن كامل: لم يكن للشافعية بالعراق أرأس منه ولا أورع ولا أكثر تقللا في المطعم، على حال عظيمة من الفقر والصبر على الفقر، رحمه الله. قال الزجاج: إنه كان يجرى على أبي جعفر في الشهر 4 دراهم يتقوت بها، وكان لا يسأل أحدا شيئا. وقال محمد بن موسى بن حماد البربري: أخبرني أنه تقوت في 27 يوما ب5 حبات، وهي شيء يكون من العملة لا قيمة له، هو ذلك الشيء الذي يكون من أجل إكمال الدرهم أو الدينار، والدرهم خاص، يعني يقول: هذا درهم إلا حبة فمثقال حبة من شعير مثلا، فهذا من تلك الأمور التي كانت تتخذ عملة. فتقوت في 27 يوما ب5 حبات. قلت له: وكيف عملت؟ يعني ماذا صنعت في 27 يوما؟ قال: لم يكن عندي غيرها، فاشتريت بها لفتا، وكنت آكل كل يوم واحدة، ومع ذلك توفي عن 94 سنة. آكل اللفت هذا رحمه الله توفي عن 94 سنة، يشتري بتلك الحبات ب5 حبات. لا شك أنه اشترى لفتا كثيرا، فاللفت في كل زمان رخيص، ولكنه خنن لنفسه قانونا فلا يزيد في اليوم والليلة عن 1 حتى لا ينفد. وقال العلامة الدباغ في ترجمة أبي جعفر: أحمد ابن عبد الرحمن القصري، نسبة إلى قصر الأغلب على 2 ميل من جنوب القيروان بأقصى المغرب، كان فقيها صالحا ورعا سريع الدمعة، له عناية بالعلم والروايات وتصحيح الكتب وجمعه. وكان يقول: لي 40 سنة ما جف لي قلم، يعني من كثرة ما ينسخ بالليل والنهار جميعا. يقول: لي 40 سنة ما جف لي قلم. وكان ربما باع بعض ثيابه واشترى بثمنه كتبا أو رقوقا لنسخ الكتب. ووصل إلى مدينة سوسة برسم زيارة يحيى ابن عمر، فوجده ألف كتابا فلم يجد ما يشتري به رقا يكتبه فيه، فباع قميصه الذي كان عليه واشترى بثمنه رقوقا، جمع رق، وهو صفحة من الورق كان يكتب عليها في ذلك الوقت، وكتب الكتاب وقابله وأتى به معه إلى القيروان في مقابل القميص، باع القميص واشترى ورقا وأخذ يكتب عليه رحمة الله عليه. ابن زياد الشافعي الحافظ المجود العلامة أبو بدر عبد الله ابن محمد ابن زياد ابن واصل النيسابوري الفقيه الشافعي صاحب التصانيف من أهل نيسابور، تنزل الرحمة بذكرهم، ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالترحم عليهم. فأين ذهب جوعهم؟ وأين ذهب فقرهم؟ وأين ذهب ما تملكه المتملكون من غير أهل العلم والفضل والخير والعطاء في زمانهم؟ مضت تلك الأحوال. فما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه وكان في حال شديدة، ووجه إليه بعض إخوانه بمال كثير ومعه خطى، قال: هذا مال صالح أتاني من طريق صالح، وإنما ورثته وليس في درهم منه شبهة. هذا أولا. ثم فاقبله فهو لك، يعني ليس دينا يكون عليك. الإمام أحمد رحمة الله عليه أخذ الكتاب الخطاب فجعله تحت لبد له هنالك كان يصلي عليه، ورد المال، وأراد أن يكتب ردا، وجاء ولده صالح فوجد انبعاجا في اللبد تحته، فما زال يبحث حتى استخرج الكتاب الموجه إلى أبيه فقرأ، وكانوا في حال شديد، فقال لأبيه: بما ترد عليه؟ قال وهو مغضب: أو قد قرأته؟ فقال: نعم. قال: إذن لا يرد عليه إلا أنت. فأتى بالورقة والدواء والقلم وقال: اكتب. أما نحن ففي حال حسنة صالحة، والمال لسنا في حاجة إليه، وأما أنت فبارك الله لك في مالك والسلام. ورد المال مرة أخرى رحمة الله عليه. حدث هذا مثلا في رمضان ومر عام، فلما جاء رمضان التالي تذكروا، قالوا: في مثل هذه الأيام أرسل إلينا فلان كذا من الدنانير وهو مبلغ كبير، فقدوا يتذكرون ما كان. فقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: لو أننا كنا قبلناه كان قد فني الآن. فاعتبروا أن قد قبلناه وأنه قد فن، يعني هو يقول لو أننا كنا قبلناه لكان قد فني الآن، إذن فاعتبروا أننا قد قبلناه وأنه قد فن. ومرت تلك الأيام، ثم يقول: إنما هو طعام دون طعام، ولباس يعني ثياب دون لباس، وإنما هي أيام قلائل، وإذا ذكر الموت هان كل شيء. يعني عندما تنظر إلى الأمر تجريدا بتحقيق، إنما هو طعام دون طعام، والكل يقول في المنتهى إلى ما تعلمه، وثياب دون ثياب، وتقول جميعها في المنتهى إلى ما تعلمه، إلى خلقان رثة وإلى ثياب مهلهلة، مهما كانت قيمتها لابد أن تصير إلى البلا، وإنما هي أيام قلائل، لأن العمر مهما امتد فهو في النهاية قليل، وبخاصة في هذه الأمة، وأعمار أمتي بين 60 و70، وقليل من يجاوز، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. يقول: وإذا ذكر الموت هان كل شيء. لما يأتي الموت تجرد الإنسان من جميع ما يملك، ويصير كل ذلك إلى ورثته، ثم يحمل حملا حتى يوضع في قبر مظلم موحش بوحدة موحشة ووحشة بوحدة، إلى غير ذلك مما تعلمون. وإذا ذكر الموت هان كل شيء. هذا الإمام الكبير يبيع قميصه من أجل أن يشتري ورقا يكتب عليه العلم رحمة الله تعالى. الإمام إمام الشافعية في عصره ابن زياد الشافعي كان من أحفظ الناس للفقهيات واختلاف الصحابة، وقال الدارقطني: لم نرى في مشايخنا أحفظ منه للأسانيد والمتون، وكان يعرف زيادات الألفاظ في المتون. ولما قعد للتحديث قالوا: حدد. قال: بل سلوا أنتم. فسئل عن أحاديث فأجاب فيها وأملاه، وهذا تعرض لاختبار كبير، لأنه إذا حدث انتقى هو ما يحسن، وأما إذا سئل فربما جاء السؤال فيما لا يحسن. وقال بعض أهل العلم من تلامذته: كنا نحضر في مجلس أبي بكر لنسمع منه الزيادات، وكان يحذر أن في المجلس 30,000 محبرة، 30,000 محبرة من طلاب العلم لا من المهرجين، 30,000 محبرة. ومضى على هذا مدة يسيرة، ثم حضرنا مجلس أبي بكر النجار، وكان يحرز أن في مجلسه 10,000 محبرة. فتعجب الناس من ذلك وقالوا في هذه المدة ذهب ثلث الناس، في هذه المدة ذهب ثلث الناس، يعني كانوا 30,000 ويصيرون إلى 10,000 ويذهب الناس. يقول أبو بكر النيسابوري كما ذكر القواس: تعرف من أقام 40 سنة لم ينم الليل إلا جافيا، يعني على ركبتين، ويتقوت كل يوم ب5 حبات، ويصلي صلاة الغداة على طهارة العشاء الآخرة. ثم قال: أنا هو. ثم قال: وهذا كله قبل أن أعرف أم عبد الرحمن، يعني قبل أن يتزوج. يقول: انظر إلى حالي قبل الزواج وإلى حالي بعدها. أقام 40 سنة لم ينم الليل إلا جاثيا، يتقوت كل يوم ب5 حبات، ويصلي صلاة الغداة على طهارة العشاء الآخرة. ثم قال: أنا هو، وهذا كله قبل أن أعرف أم عبد الرحمن، إيش أقول لمن زوجني؟ يعني يدعو عليها أمال، يقول: إيش أقول لمن زوجني؟ ثم قال: والله ما أراد إلا الخير، يعني عفى الله عنه، ولكن غلط. الإمام الصفدي المؤرخ الأديب كان أزهد الناس في الدنيا، وأجرى عليه سيف الدولة في كل يوم 4 دراهم، وتوجه من دمشق إلى مصر ثم عاد إليه. وقيل أنه لما عاد من حران أقام ببغداد، وأخذ ينظر في كتب الحكمة، ونسخة وجدت في كتاب النفس لأرسطو عليها بخط أبي نصر الفارابي، قرأت هذا الكتاب 200 مرة. وكان يقول: قرأت السماع الطبيعي لأرسطو 40 مرة وأنا محتاج إلى معاودته. وكان يحسن اليونانية وكثيرا من اللغات غيرها، وقال عن نفسه: أحسن أكثر من 70 لسانا، يعني 70 لغة. قال: أحسن أكثر من 70 لسانا. وسئل: أأنت أعلم بهذا اللسان أم أرسطو، يعني اليوناني؟ فقال: لو أدركته لكنت أكبر تلامذته، رحمه الله. وقال ابن سينا: سافرت في طلب الشيخ أبي نصر الفارابي وما وجدته، وليتني وجدته فكانت حصلت إفادة. هذه الأشياء كما ترى، وهذا الرجل في كلام من علمائنا رحمة الله عليه، يدلنا على أن العلم يحتاج إلى التكرار، ولا يركن الإنسان إلى محفوظه الذي يأتي عفوا. فهذا رجل من أهل العلم وبرهان الدين الحلبي قرأ البخاري 60 مرة ومسلما نحو 20، سوى قراءته لهما في الطلب أو قراءتهما من غيره عليه. والحافظ السخاوي حكى عن الحافظ الذهبي عن الحافظ شرف الدين اليونيني أنه سمعه يقول إنه قابل نسخته من صحيح البخاري وأسمعه في 11 مرة، قابلها قراءة على أهل العلم على النسخ الصحيحة وعلى المحفوظ عند العلماء البخاري، ونسخة اليونيني من صحيح البخاري أصح نسخ البخاري على ظهر الأرض. يقول إنه قابل نسخته وأسمعه في 11 مرة. وسليمان بن إبراهيم العلوي يقول إنه أتى على البخاري نحو 280 مرة قراءة وسماعا وإقراء. صحيح البخاري أتى عليه على هذا النحو نحو 280 مرة. فهؤلاء الناس رحمة الله عليهم إنما بذلوا أنفسهم لطلب العلم، فأتاهم الله تبارك وتعالى العلم والذكر الحسن. الوزير المهلبي رحمه الله كان وزيرا لمعز الدولة ابن بويه، و وكان من ارتفاع القدر واتساع الصدر وعلو الهمة وفيض الكف على ما هو مشهور به، وكان غاية في الأدب والمحبة لأهله، وكان قبل اتصاله بمعز الدولة في شدة عظيمة من الضرورة والضائقة، يعني من قلة ذات اليد وعض الفقر، وكان قد سافر مرة ولقي في سفره مشقة صعبة واشتهى اللحم فلم يقدر عليه، فقال ارتجالا: ألا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش ما لا خير فيه، ألا موت لذيذ الطعم يأتي يخلصني من العيش الكريه، إذا أبصرت قبرا من بعيد وددت لونني مما يليه، ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه. وكان معه رفيق يقال له عبد الله الصوفي، وقيل أبو الحسن العسقلاني، فلما سمع الأبيات اشترى له بدرهم لحما وطبخه وأطعمه وتفارقه. اشترى بدرهم لحما بالأمنية الغالية التي تمناها الرجل رحمة الله عليه، وتنقلت بالمهلبي الأحوال وتولى الوزارة ببغداد لمعز الدولة، وضاقت الأحوال برفيقه الذي اشترى له اللحم في السفر، وبلغه وزارة المهلبي فقصده وكتب إليه: ألا قل للوزير فدته نفسي مقالة مذكر ما قد نسيه، أتذكر إذ تقول لضنك عيش ألا موت يباع فأشتريه. فلما وقف الوزير على رقعته تذكره وهزته أريحية الكرم، فأمر له في الحال ب700 درهم ووقع في رقعته، لأنه اشترى له لحما بدرهم، فوقع في الرقعة، يعني الوزير المهلبي وقع في الرقعة وقد أعطاه 700 درهم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فأتاه بدل الدرهم 700 درهم رحمة الله عليه. ولما ولي المهلبي الوزارة بعد تلك الضائقة والإضاقة، يعني بعد ذلك الفقر، عمل الأبيات التالية: رق الزمان لفاقتي ورقى لطول تحرقي، فأنالني ما أرتديه وحاد عما أتقي، فلأصبحن عما أتاه من الذنوب السبق، حتى جنايته بما صنع المشيب بمفرقي. يعني يصفح عن الزمان وكل ما أتى به الزمان حتى المشيب الذي جاء فأذهب الشباب. في ترجمة الإمام أبي سعيد السيرافي القاضي النحوي البغدادي الفارسي الأصل جامع العلوم والفنون، في ترجمته أنه ولد في سيرات من بلاد فارس، وبها ابتدأ أبو طلب العلم، ثم دخل بغداد وأخذ عن كبار شيوخها، ثم ولي القضاء على جانبيه، وكان يدرس القرآن والقراءات وعلوم القرآن والنحو واللغة والفقه والفرائض والكلام والشعر والعروض والقوافع والحساب وعلوما سوى هذا، وأي علوم سوى هذه رحمة الله عليه. وكان السيرافي كما هو معلوم من أعلم الناس بنحو البصريين، وينتحل في الفقه مذهب أبي حنيفة، وقرأ في بغداد على ابن مجاهد شيخ العلماء بالقراءات في عصره، وعلى أبي بكر بن دريد شيخ اللغة في عصره، قرأ عليه اللغة ودرسهما عليه النحو، وقرأ على أبي بكر بن السراج وعلى أبي بكر النحو، وقرأ أحدهما عليه القراءات ودرس الآخر عليه الحساب، وأمر كبير عظيم رحمة الله عليه. هذا الرجل كان زاهدا لا يأكل إلا من كسب يده، ولا يخرج من بيته إلى مجلس الحكم ولا إلى مجلس التدريس في كل يوم إلا بعد أن ينسق 10 ورقات يأخذ أجرها 10 دراهم تكون قدر مؤونته، وكان حسن الخط، ثم يخرج إلى مجلسه، وكان نزيها عفيفا جميل الطريقة حسن الأخلاق رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وكذلك الإمام ابن فارس الرازي رحمه الله صاحب مقاييس اللغة، ذلك الكتاب النفيس الفريد، هذا الرجل رحمه الله تبارك وتعالى سافر إلى همدان وأقام بها فأدركه الإملاق والفقر وصاحبه الدين والعوز، فقال داعيا شاكيا لهمدان: سقى همدان الغيث لست بقائل سوى ذا، وفي الأحشاء نار تضرم، وما لي لا أصفي الدعاء لبلدة أفدت بها نسيان ما كنت أعلم، نسيت الذي أحسنته غير أنني مدين وما في جوف بيتي درهم. رحمه الله، وهذا رجل من كبار أهل العلم في عصره رحمة الله عليه. الإمام الداراني القطان الدمشقي علي ابن داود إمام جامع دمشق ومقرئه والمحدث فيه رحمه الله، هذا الرجل كان إمام جامع دمشق، وخرج رحمه الله أهل بلده إلى دارية ليأتوا به اسم موضع، فلبس أهل دارية السلاح وقالوا: لن نمكنكم من أخذ إمامنا. الآن الناس يذهبون في الأئمة وحق له، وأما هذا الإمام فلما ذهب أهل دمشق لكي يأتوا به من تلك البلدة التي كان إماما في مسجدها، خرج أهل البلدة التي كان فيها إماما لمسجدهم بالسلاح يقولون: لا نمكنكم من أخذ إمامنا. فقال ابن نصر رحمه الله: يا أهل داري، ألا ترضون أن يسمع في البلاد أن أهل دمشق احتاجوا إليكم في إمام؟ قالوا: قد رضينا فخذوه. فقدمت له بغلة القاضي فأبى وركب حماره ودخل معه، فسكن في المنارة الشرقية يعني في جامع دمشق، وكان يقرئ بشرقي الرواق الأوسط، ولا يأخذ على الإمامة رزقا، ولا يقبل ممن يقرأ عليه برا، ويقتات من غلة أرض له بداريا، ويحمل ما يكفيه من الحنطة، ويخرج بنفسه إلى الطاحون فيطحن ثم يعجله ويخبزه، وانتهت إليه الرئاسة في قراءة الشاميين، ومضى على سداد رحمة الله عليه. الإمام الكبير الشيخ أبو حامد أحمد ابن محمد ابن أحمد الأسفرايني صاحب المذهب وإمامه، جبل من جبال العلم منيع وحبر من أحبار الأمة رفيع رحمة الله عليه، قدم بغداد شابا وتفقه على ابن المرزبان حتى صار أحد أئمة وقته. الشيخ الشيرازي أبو إسحاق رحمه الله يقول: انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا ببغداد، وطبق الأرض بالأصحاب، وجمع مجلسه 300 متفقه، واتفق الموافق والمخالف على تفضيله وتقديمه في جودة الفقه وحسن النظر ونظافة العلم وقال الخطيب: سمعت من يذكر أنه يحضر في مجلسه 700 متفقه، وكان الناس يقولون: لو رآه الشافعي لفرح به. كان هذا الإمام رحمه الله عظيم الجاه عند الملوك مع الدين الوافر والورع والزهد والاستيعاب للأوقات بالتدريس والمناظرة ومؤاخذة النفس على دقيق الكلام ومحاسبتها على هفوات اللسان وإن بدرت في أثناء الإحسان، يعني كان مراعيا للفظه ومنطقه رحمة الله عليه. ووقع من الخليفة أمير المؤمنين ما أوجب أن كتب له الشيخ أبو حامد: اعلم أنك لست بقادر على عزلي عن ولايتي التي ولانيها الله تعالى، وأنا أقدر أن أكتب رقعة إلى خراسان بكلمتين أو ثلاث أعزلك عن خلافتك. انظر ماذا بلغ من شأنه رحمه الله. كيف كان هذا الرجل في بدء الأمر؟ يقول تلميذه سليم الرازي: إن الشيخ أبا حامد كان في أول أمره يحرص في بعض الدروب، كان غفير درك في بدء الأمر، ويطالع العلم في زيت الحرس ويأكل من أجرة الحرس، وأنه أفتى وهو ابن 17 سنة، وأقام يفتي 45 سنة إلى أن مات، ولما قربت وفاته قال: لما تفقهنا متنا. وهي من آفات الدنيا، يعني يبدأ الإنسان ومع الشباب وما زال يترقى في العلم حتى إذا ما وصل المنتهى فيه انحدر وأتت الشيخوخة حتى مات. يقول: لما تفقهنا متنا، رحمه الله. هؤلاء رحمة الله عليهم كانوا أمة، فصاروا قادة وعادوا سادة حتى يبلغ الأمر ببعضهم كما ترى. وكان في بدء أمره يحرص بعض الدروب أن يقول للخليفة: أنت لا تستطيع أن تعزلني عن ولاية ولاني الله تبارك وتعالى إياه، يعني الولاية العلمية، يعني لو أنه عزل فلن يستطيع أن يعزل علمه ولا أن يمنع نقبه، فهو العالم وهو الجبل وهو الفحل وهو الراسخ وهو الإمام، فماذا يستطيع أن يفعل به؟ فما قال الشيخ الإمام شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا ذهبت فهي معي لا تفارقني، أنا قتلي شهادة ونفسي في الأرض سياح وحبسي خلوة، فماذا يصنع أعدائي بي؟ رحمة الله عليه لما كان متحققا يقول: جنتي وبستاني في صدري، فأين ما ذهبت فهي معي لا تفارقني. يقول: ماذا يصنع أعدائي بي؟ قتلي شهادة ونفي في الأرض سياح وحبسي خلوة، فماذا يصنع أعدائي بي؟ رحمة الله عليه. الإمام الكبير أبو منصور محمد بن الحسين الأيوب النيسابوري، الأستاذ الإمام حجة الدين صاحب البيان والحجة والبرهان واللسان الفصيح والنظر الصحيح، أنظر من كان في عصره ومن تقدمه ومن بعده على مذهب من كان هنالك من أهل العلم، وله التصانيف المشهورة. المدى للأستاذ أبي بكر بن فورك في صبا، وتخرج به ولزم طريقته وجد واجتهد في فقر وقلة ذات يد، حتى كان يعلق دروسه ويطالعها في القمر، يعلقها يأخذ تلك التعاليق من أجل أن يعيد التكرار لتثبيت المحفوظ، ويفعل ذلك في ضوء القمر لضيق يده عن تحصيل دهن السراج، وهو مع ذلك يكابد الفقر ويلازم الورع ولا يأخذ من مال الشبهة شيئا، رحمة الله عليه. الإمام القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي كان بقية الناس ولسان أصحاب القياس، ولقد وجد له شعر معانيه أجنى من الصبح وألفاظه أحلى من الظفر بالنجح، ونبت به بغداد كعادة البلاد بذوي فضلها على حكم الأيام بمحسن أهلها، فخلع أهلها وودع ماءها وظلها، وحدث أنه شيعه يوم فصل عنها من أكابرها وأصحاب محابرها جملة موفورة وطوائف كثيرة، وأنه قال لهم: لو وجدت بين ظهرانيكم رغيفين كل غداة وعشية ما عدلت عن بلدكم لبلوغ أمنية. وفي ذلك يقول: سلام على بغداد في كل موطن، وحق لها مني سلام مضاعف، فوالله ما فارقتها عن قيلا لها، وإني بشط جانبيها لعارف، ولكنها ضاقت علي بأسرها ولم تكن الأرزاق فيها تساعف، وكانت كخل كنت أهوى دنوه وأخلاقه تنأى به وتخالف، رحمه الله. لو وجد في بغداد رغيفين في كل غداة ما فارق أهله، ويشيعه أكابره، ولا يتكفل واحد منهم لهذا الرجل لكي يبقى ببغداد، لا يتكفل له في اليوم برغيفين، ألا رحمة الله عليه، ليته كان بيننا. والقاضي أبو علي الهاشمي محمد بن أحمد الحنبلي، ذكر أبو علي ابن شوكة قال: اجتمعنا جماعة من الفقهاء فدخلنا على القاضي أبي علي الهاشمي فذكرنا له فقرنا وشدة ضرنا، فقال لنا: اصبروا فإن الله سيرزقكم ويوسع عليكم، وأحدثكم في مثل هذا بما تطيب به قلوبكم. أذكر سنة من السنين وقد ضاق بالأمر شيئا عظيما، حتى بعت رحل داري ونفذ جميعه، ونقضت الطبقة الوسطى من داري وبعت أخشابها وتقوت بثمنها، وقعدت في البيت فلم أخرج وبقيت سنة. فلما كان بعد سنة قالت للمرأة: الباب يدق، أو الباب يدق. فقلت لها: افتح الباب. ففعلت، فدخل رجل فسلم علي، فلما رأى حالي لم يجلس حتى أنشدني وهو قائم: ليس من شدة تصيبك إلا، سوف تمضي وسوف تكشف كشفا، لا يضط ذرعك الرحيب، فإن النار يعلو لهيبها ثم تطفى. قد رأينا من كان أشفى على الهلك فوافت نجاته حين أشفى. ثم خرج عني ولم يقعد، فتفاءلت بقوله، فلم يخرج اليوم عني حتى جاءني رسول القادر بالله، ومعه ثياب ودنانير وبغلة بمركب، ثم قال لي: أجب أمير المؤمنين. وسلم إلي الدنانير والثياب والبغلة، فغيرت من حالي ودخلت الحمام. دخل الحمام وصرت إلى القادر بالله، فرد إلي قضاء الكوفة وأعمى لها وأترى حالي، رحمة الله عليه. هؤلاء العلماء عانوا، والعلم كذلك يحتاج الصبر، والعلم كما تعلم لا يقوى عليه المخانيث، إن هذا العلم ذكر لا يحبه إلا الذكران من الرجال، العلم ذكر ولا يحبه إلا الذكران من الرجال، لا يحبه المخانيث من الرجال، العلم ذكر لا يحبه إلا الذكران من الرجال. أبو بكر الخلال قال: سمعت أبا زرعة الصغير يحكي عن إبراهيم بن يعقوب قال: كان أحمد بن حنبل يصلي بعبد الرزاق الصنعاني، أحمد بن حنبل الإمام يصلي بعبد الرزاق بشيخه عبد الرزاق الصنعاني الإمام، فسهى يوما في صلاته، فسأله عبد الرزاق عن سبب السهو، فأخبره أحمد أنه لم يطعم شيئا منذ 3، رحمه الله. وروي عن أبي بكر بن علي قال: كان ابن المقري يقول: كنت أنا والطبراني وأبو الشيخ ابن حيان بمدينة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فضاق بنا الوقت، يعني فرغت أيديهم من النفقة، فواصلنا ذلك اليوم لم نطعم شيئا، يعني صاموا ذلك اليوم إلى صيام اليوم الذي قبله. فلما كان وقت العشاء كنا هنالك في الروضة، فقالوا قولا هو أثبته، قلنا: يا رسول الله الجوع، وهل هذا يجوز؟ قلنا: يا رسول الله الجوع، يشكون الجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال للطبراني: اجلس، فإما أن يكون الرزق أو الموت. فقمت أنا وأبو الشيخ، يعني يصليان لله تعالى، فحضر الباب علوي ففتحنا له، فإذا معه غلامان بقفتين فيهما شيء كثير، وقال: شكوتموني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رأيته في النوم فأمرني بحمل شيء إليه صلى الله عليه وسلم. لعل هذه القصة كانت من أثر الجوع. أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد البزاز الأنصاري يقول: كنت مجاورا بمكة حرسها الله تعالى، فأصابني يوما من الأيام جوع شديد، لم أجد شيئا أدفع به عني الجوع، فوجدت كيسا من إبريسم مشدودا بشرابة من إبريسم أيضا، كيس من حرير، من هذا الصنف من الحرير، ومشدود بشرابة، يعني بتلك العلاقة التي تصنع شيئا ما بعروة لا تكون وثقة حتى تحل، فأخذته وجئت به إلى بيتي، أخذ الكيس وذهب به إلى البيت، قال: فحللته فوجدت فيه عقدا من لؤلؤ لم أرى مثله، فخرجت فإذا بشيخ ينادي عليه، ومع الشيخ المنادي على الكيس الذي فيه ذلك العقد من اللؤلؤ، ومعه خطة فيها 500 دينار، وهو يقول: هذا لمن يرد علينا الكيس الذي فيه اللؤلؤ. فقلت لنفسي: أنا محتاج، أنا جائع، فأخذ هذا الذهب فأنتفع به وأرد عليه الكيس، وأنا لم أسأله شيئا، وإنما هو الذي يعرض، فهذا حلال لا شبهة فيه. أحدث نفسي، فقلت له: تعال إلي. فأخذته وجئت به إلى بيتي، فأعطاني علامة الكيس وعلامة الشراب وعلامة اللؤلؤ وعدده والخيط الذي هو مشدود به. أتى بالأمارات، فأخرجته ودفعته إليه، فسلم إلي 500 دينار، فما أخذته، وقلت: يجب علي أن أعيده إليك ولا آخذ له جزاء. فقال لي: لا بد أن تأخذ، وألحك علي كثيرا. فلم أقبل ذلك منه، فتركني ومضى ورد الكيس وبقي الجور. وأما ما كان مني، فإني خرجت من مكة وركبت البحر. بعد حين، بعد زمان، خرج من مكة وركب البحر، فانكسر المركب وغرق الناس وهلكت أموالهم، وسلمت أنا على قطعة من المركب، فبقيت مدة في البحر لا أدري أين أكون، وهو على تلك الخشبة. فوصلت إلى جزيرة فيها قوم لا يدري ما هي، فقعدت في بعض المساجد، فسمعوني أقرأ، ورجل من أهل العلم عالم، فقال: فسمعوني أقرأ، فلم يبق في تلك الجزيرة أحد إلا جاء إلي وقال: علمني القرآن. فحصل لي من أولئك القوم شيء كثير من المال. ثم إني رأيت في ذلك المسجد أوراقا من مصحف، فأخذتها أقرأ فيها، فقالوا لي: تحسن تكتب؟ فقلت: نعم. فقالوا: علمنا الخط. فجاءوا بأولادهم من الصبيان والشباب، فكنت أعلمهم، فحصل لي أيضا من ذلك شيء كثير. فقالوا لي بعد ذلك: عندنا صبية يتيمة ولها شيء من الدنيا، نريد أن تتزوج بها، فامتنعت. فقالوا: لابد، وألزموني، فأجبتهم إلى ذلك. فلما زقوها إلي مددت عيني أنظر إليها، فوجدت ذلك العقد بعينه معلقا في عنقه. فلما كان لي ذلك الحال على تلك الصورة، لم يكن لي من شغل إلا النظر إلى العقد. فقالوا: يا شيخ، كسرت قلب هذه اليتيمة من نظرك إلى هذا العقد ولم تنظر إليه، يعني انظر إليها هي نظرة وإلى العقد نظرة، وأما أن تركز على العقد وحده كسرت قلب المسكينة، انظر إليها. فقصصت عليهم قصة العقد، فصرخوا وصاحوا وهللوا وكبروا حتى بلغ إلى جميع أهل الجزيرة. فقلت: ما بكم؟ فقالوا: ذلك الشيخ الذي أخذ منك العقد أبو هذه الصبية، وكان يقول: ما وجدت في الدنيا مسلما كهذا الذي رد علي هذا العقد، وكان يدعو ويقول: اللهم اجمع بيني وبينه حتى أزوجه بابنتي. والآن قد حصلت، فبقيت معها مدة ورزقت منها ولدين، ثم إنها ماتت فورثت العقد أنا وولداي، ثم مات الولدان فحصل العقد لي. ولا أقصد أنه فرح بموتها ولا بموت الولدين، وإنما يحكي ما كان ويقص ما كان من الأمر. فبعته 100,000 دينار، وهذا المال الذي ترونه معي من بقايا ذلك المال. قال الشيخ عبد القادر: كنت أقتات بخرنوب الشوك وقمامة البقل وورط الخص من جانب النهر والشط، وبلغت الضائقة في غلاء نزل ببغداد إلى أن بقيت أياما لم آكل فيها طعاما، بل كنت أتتبع المنبوذات أطعمها، يعني ما يرميه الناس في القمامة وفي المزابل لا يجد سواه. فخرجت يوما من شدة الجوع إلى الشط لعلي أجد ورق الخص أو البقر أو غير ذلك فأتقوت به، فما ذهبت إلى موضع إلا وغيري قد سبقني إليه. الصعاليك في الدنيا كثير، وإن وجدت أجد الفقراء يتزاحمون عليه فأتركه حبا في إكرامه فيدعه له رحمة الله عليه. فرجعت أمشي وسط البلد فما أدرك منبوذا، يعني شيئا منبوذا، إلا وقد سبقت إليه، حتى وصلت إلى مسجد ياسين بسوق الرياحين ببغداد، وقد أجهدني الضعف وعجزت عن التماسك، فدخلت إليه وقعدت في جانبه وقد كدت أصافح الموت، وإذ بي أرى شابا أعجميا ومعه خبز صاف وشواء وجلس يأكل، فكنت أكاد كلما رفع يده باللقمة أفتح فمه يجلس ناحية، وكلما رفع ذلك الشاب يده باللقمة يفتح هو فمه رحمه الله من شدة الجوع، حتى انكرت ذلك على نفسي فقلت ما هذا، وقلت ما ها هنا إلا الله أو ما قضاه من الموت، يعني إلا رحمة الله أو ما قضاه من الموت، ولكن قضيت أني أفتح فمي كلما رفع يده مسألة لا تحسن ولا تجهو. إذ التفت إلي العجمي فرآني فقال بسم الله يا أخي، فأبيت فأقسم علي فبادرت نفسي، يعني عندما أقسم هممت فخالفتها، فأقسم أيضا فأجبته فأكلت متقاصرا، فأخذ يسألني ما شغله ومن أين أنت وبمن تعرف، فقلت أنا متفقه من جيلان، قال وأنا من جيلان، فهل تعرف شابا جيلانيا يسمى عبد القادر يعرف بصفة أبي عبد الله الصومعي الزاهد؟ قلت أنا هو، فاضطرب وتغير وجهه وقال والله لقد وصلت إلى بغداد ومعي بقية نفقة لي، فسألت عنك فلم يرشدني أحد، ونفدت نفقتي ولي ثلاثة أيام لا أجد ثمن قوتي إلا ما كان لك معي، وقد حلت لي الميتة وأخذت من وديعتك هذا الخبز والشواء، فكل طيبا فهذا طعامك ومن مالي، وأنا أخذته من غير أن أستأذنك، فإنما هو لك وأنا ضيفك الآن بعد أن كنت ضيف. فقلت له وما ذاك؟ فقال أمه وجهت لك معي 8 دنانير فاشتريت منها للاضطرار فأنا معتذر إليك. فسكنت وطيبت نفسه ودفعت إليه باقي الطعام وشيئا من الذهب برسم النفقة، فقبله ونصره. الذي لا يعاني لا يصل إلى شيء، وما لم تتعنى فلن تصل إلى ما تتمنى. ما لم تتعنى، ما هي الأصل؟ ما لم تتعنى فلن تصل إلى ما تتمنى، وإنما إذا ما لم تتعنى فلن تصل إلى ما تتمنى، ومن لم تحترق له بداية فلن تشرق له نهاية. من لم تحترق له بداية فلن تشرق له نهاية. يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه لقد كنت في حلاوة طلب العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو، ولم تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محببه. كنت في زمن الصبا آخذ معي أرغفة يابسة فأخرج في طلب الحديد، وأقعد على نهر عيسى ببغداد فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء، فكلما أكلت لقمة شربت عليها، وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم، فأثمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماعي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله وآدابه وأحوال أصحابه وتابعيه، ولم أقنع بفن واحد، بل كنت أسمع الفقه والحديث وأتبع الزهاد، ثم قرأت اللغة ولم أترك أحدا ممن يروي ويعظ، ولا غريبا يقدم إلا وأحضره وأتخير الفضائل، ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث فينقطع نفسي من العدو لئلا أسبق، وكنت أصبح وليس لي مأكل وأمسي وليس لي مأكل، وما أذلني الله لمخلوق قط ولو شرحت أحوالي لطال الشرح، رحمه الله. وهذا الرجل أعني ابن الجوزي رحمة الله عليه، هذا الرجل كانت له أحوال عجيبة جدا في وعظه، وكانت الأماكن التي هي قريبة من مكان وعظه تحجز قبلها بيوم ويومين وبمال كثير. وكان العلماء حتى في مجالس التحديد عند الأئمة المشهورين إذا أرادوا أن يسمعوا في ضحى الغد يجلسون في أماكنهم من عصر اليوم، حتى إن واحدا منهم يحكي قصة عجيبة يقول: ولقد رأيت شيخا يبول في طيلسان له وهو قاعد يحركه، لأنه إذا قام من مجلسه فلن يكون له بعد ذلك موضع، ويظل من العصر إلى ضحى الغد في مكان لا يتحرك من أجل أن يسمع العلم في ضحى الغد رحمة الله عليه. الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله الإمام الكبير يتحدث عن رحلته في طلب العلم وما لقيه فيها من المشقات والأهوال، يقول: وركبنا البحر ثم مشينا فكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر 3 أشهر وضاقت بنا صدورنا وفني ما كان معنا من الزاد وبقيت بقية، فخرجنا إلى البر فجعلنا نمشي أياما على البر حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء، فمشينا يوما وليلة لم يأكل أحد منا شيئا ولا شربنا، واليوم الثاني كمثل، واليوم الثالث كل يوم نمشي إلى الليل، فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا، وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء، فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فسقط الشيخ المروزي مرشيا عليه فجئنا نحركه وهو لا يعقل فتركناه من شدة الجوع، أصبح لا يعقل شيء. ومشينا أنا وصاحبي النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخين، فضعفت وسقطت مرشيا علي ومضى صاحبي وتركني، ثم لم يزل هو يمشي إذ بصر من بعيد قوما قد قربوا سفينتهم من البر ونزلوا على بئر موسى صلى الله عليه وسلم، فلما عينهم لوح بثوبه إليه فجاءوه معهم الماء في إداوة فسقوه وأخذوا بيده، فقال لهم: الحقوا رفيقين لي قد ألقوا بأنفسهم مغشيا عليه، فما شعرت إلا برجل يصب الماء على وجهي ففتحت عيني فقلت: اسقني، فصب من الماء في ركوة أو مشربة شيئا يسيرا فشربت ورجعت إلي نفسي ولم يروني ذلك القدر، فقلت: اسقني، فسقاني شيئا يسيرا وأخذ بيدي، فقلت: ورائي شيخ ملقا، قال: قد ذهب إلى ذاك جماعة منا، فأخذ بيدي وأنا أمشي أجر رجلي ويسقيني شيئا بعد شيء، حتى إذا بلغت إلى سفينتهم وأتوا برفيقي الثالث الشيخ أحسن إلينا أهل السفينة، فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسهم. ثم كتبوا كتابا إلى مدينة يقال لها رايع إلى واليه، وزودونا من الكعك والسويق والماء، فلم نزل نمشي حتى نفد ما كان معنا من الماء والسويق والكعك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمهم أجمعين وأن يجعلنا على الحق قائمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.